منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ لكم كتاب حقائق عن التصوف لفضيلة الشيخ العارف بالله عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى، القسم الرابع الأخير، تأويل كلام السادة الصوفية. إن ما نراه في كتب الصوفية من الأمور التي يخالف ظاهرها نصوص الشريعة وأحكامها هي إما أن تكون مدسوسة عليهم من قبل الزنادقة والحسدة وأعداء الإسلام كما بينا، وإما أن يكون كلاما قابلا للتأويل تحدث به من باب الإشارة أو الكناية أو المجاز، كما نرى ذلك في كثير من الكلام العربي ونجده بارزا في كتاب الله تعالى في مواطن عديدة، كما في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل سورة البقرة الآية 93، أي حب العجل، وقوله تعالى واسأل القرية سورة يوسف الآية 82، أي أهل القرية، وقوله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه سورة الأنعام الآية 122، أي كان ميت القلب فأحياه الله تعالى، وقوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سورة إبراهيم الآية الأولى، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. كما نلاحظ في بعض الآيات القرآنية الكريمة تعارضا في الظاهر، ولكن لو تعمقنا في فهمها ودققنا في مدلولها ومتعلقها لوجدناها قابلة للتأويل، وبذلك لا نستطيع أن نقول إن في القرآن تعارضا أو تصادما. فمثلا يقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت سورة القصص الآية 56، ويقول في موطن آخر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سورة الشورى الآية 52. فقد يرى من ليس عنده علم في التفسير أن بين النصين تعارضا، لأن الأول ينفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الهداية والثاني يثبت له الهداية، ولكنه لو سأل أهل الذكر لأخبروه أن الهداية في الآية الأولى بمعنى خلق الهداية، وأن معناها في الآية الثانية الدلالة والإرشاد، فلا تعارض بين النصين عند أهل الفهم. وكذلك نجد أن بعض الأحاديث النبوية الشريفة لا يصح حملها على ظاهرها، بل لا بد من تأويلها على معان تلائم باقي نصوص الشرع وتطابق صريح القرآن الكريم. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشعراني رحمه الله تعالى وقد أجمع أهل الحق على وجوب تأويل أحاديث الصفات، كحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد بلغ بأحد الضالين أن يقول وكان على منبر فنزل درجة منه وقال للناس ينزل ربكم عن كرسيه إلى السماء كنزولي عن منبري هذا، وهذا جهل ليس فوقه جهل. ومن جملة التأويل في الحديث تأويل حديث إن الله خلق آدم على صورته. قال العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى مؤولا ذلك ويصح أن يكون الضمير لله تعالى كما هو ظاهر السياق، وحينئذ يتعين أن المراد بالصورة الصفة، أي أن الله تعالى خلق آدم على أوصافه من العلم والقدرة وغيرهما. ويؤيد هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وحديث تخلق بأخلاق الله تعالى، فالمطلوب من الكامل أن يطهر أخلاقه وأوصافه من كل نقص ليحصل له نوع تأس بأخلاق ربه أي صفاته، وإلا فشتان ما بين أوصاف القديم والحادث. وبهذا التقرير يعلم أن هذا الحديث غاية المدح لآدم عليه السلام، حيث أوجد الله فيه صفات كصفاته تعالى بالمعنى الذي قررته، إلى أن قال والحاصل أن الحديث إن أعيد الضمير فيه لله تعالى وجب تأويله على ما هو المعروف من مذهب الخلف الذي هو أحكم وأعلم، خلافا لفرقة ضلوا عن الحق وارتكبوا عظائم من الجهة والتجسيم اللذين هما كفر عند كثير من العلماء، أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال العلامة المناوي في شرحه على الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إلى آخر الحديث. سئل بعض العارفين عن تنزلات الحق في إضافة الجوع والظمأ لنفسه، هل الأولى إبقاؤها على ما وردت أو تأويلها كما أولها الحق لعبده حين قال: كيف أطعمك؟ إلى آخره. فقال: الواجب تأويلها للعوام لئلا يقعوا في جانب الحق بارتكاب محظور وانتهاك حرمة، وأما العارف فعليه الإيمان بها على حد ما يعلمه الله لا على حد نسبتها للخلق لاستحالته، وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، فلا يجتمع قط مع خلقه في جنس ولا نوع ولا شخص، ولا تلحقه صفة تشبيه، لأنها لا تكون إلا لمن يجتمع مع خلقه في حال من الأحوال، ولذا أبقاها السلف على ظاهرها لئلا يفوتهم كمال الإيمان، لأنه ما كلفهم إلا بالإيمان به لا بما أولوه، فقد لا يكون مرادا للحق، فالأدب إضافتنا إليه كل ما أضافه لنفسه تعالى إلى آخره. فإذا كان كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وقد أوتي الفصاحة والبلاغة ووضوح اللفظ وإشراق التعبير وجوامع الكلمة، قد احتاج في بعض الأحيان إلى التأويل بحمل معانيه على غير ما يفيده ظاهر لفظه، فإن كلام غيره من أمته ممن لم يبلغ شأوه في البيان والفصاحة قابل للتأويل محتمل للتفسير من باب أولى. ومن ناحية أخرى، فإن لكل فن من الفنون أو علم من العلوم كالفقه والحديث والمنطق والنحو والهندسة والجبر والفلسفة اصطلاحات خاصة به لا يعلمها إلا أرباب ذلك العلم، فهل يفهم الطبيب اصطلاح المهندس أو يفهم المهندس اصطلاح الطبيب حين يعبر كل منهما عن آلاته ومسميات فنه؟ ومن قرأ كتب علم من العلوم دون أن يعرف اصطلاحاته أو يطلع على رموزه وإشاراته فإنه يؤول الكلام تأويلات شتى مغايرة لما يقصده العلماء ومناقضة لما يريده الكاتبون فيتيه ويضل. وللصوفية اصطلاحاتهم التي قامت بعض الشيء مقام العبارة في تصوير مدركاتهم ومواجيدهم حين عجزت اللغة عن ذلك، فلا بد لمن يريد الفهم عنهم من صحبتهم حتى تتضح له عباراتهم ويتعرف على إشاراتهم ومصطلحاتهم، فيستبين له أنهم لم يخرجوا عن الكتاب والسنة ولم ينحرفوا عن الشريعة الغراء، وأنهم هم الفاهمون لروحها الواقفون على حقيقتها الحارسون لتراثها. قال بعض العارفين: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقنا، لأن الغاية من تدوين هذه العلوم إيصالها لأهلها، فإذا اطلع عليها من ليس من أهلها جهلها ثم عاداها، لأن الإنسان عدو لما جهل. ولذلك قال السيد علي بن وفاء رحمه الله تعالى: إن من دون المعارف والأسرار لم يدونها للجمهور، بل لو رأى من يطالع فيها ممن ليس هو بأهلها لنهاه عنها. وتوضيحا للموضوع نقول: إن كلام السادة الصوفية في تحذير من لا يفهم كلامهم ولا يعرف اصطلاحاتهم من قراءة هذه الكتب ليس من قبيل كتم العلم، ولكن خوفا من أن يفهم الناس من كتبهم غير ما يقصدون، وخشية أن يؤولوا كلامهم على غير حقيقته فيقعوا في الإنكار والاعتراض، شأن من يجهل علما من العلوم لأن المطلوب من المؤمن أن يخاطب الناس بما يناسبهم من الكلام وما يتفق مع مستواهم في العلم والفهم والاستعداد. ولهذا أفرد البخاري في صحيحه بابا في ذلك فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال العلامة العيني رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: ترك بعض الناس من التخصيص بالعلم لقصور فهمهم، والمراد كلموهم على قدر عقولهم. وفي كتاب العلم لآدم بن إياس عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما ينكرون، أي ما يشتبه عليهم فهمه. وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره مسلم في مقدمة كتابه بسند صحيح قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلا، فلا يصدق وجوده، فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما. وقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعده: في كل علم ما يخص وما يعم، فليس التصوف بأولى من غيره في عمومه وخصوصه، بل يلزم بذل أحكام الله المتعلقة بالمعاملات في كل عموما، وما وراء ذلك على حسب قابله لا قدر قائله. لحديث: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وقيل للجنيد رحمه الله تعالى: يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بخلاف ما تجيب هذا، فقال: الجواب على قدر السائل. قال عليه السلام: أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ولهذا ذكر الشيخ محي الدين ابن عربية رحمه الله تعالى في الباب 54 من الفتوحات ما نصه: اعلم أن أهل الله لم يضعوا الإشارات التي اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم، فإنهم يعلمون الحق الصريح في ذلك، وإنما وضعوها منعا للدخيل بينهم حتى لا يعرف ما هم فيه، شفقة عليه أن يسمع شيئا لم يصل إليه فينكره على أهل الله فيعاقب بحرمانه فلا يناله بعد ذلك أبدا. قال: ومن أعجب الأشياء في هذا الطريق، بل لا يوجد إلا فيها، أنه ما من طائفة تحمل علما من المنطقيين والنحاة وأهل الهندسة والحساب والمتكلمين والفلاسفة إلا ولهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهم، لا بد من ذلك. إلا أهل هذه الطريقة خاصة، فإن المريد الصادق إذا دخل طريقهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه وجلس معهم وسمع منهم ما يتكلمون به من الإشارات، فهم جميع ما تكلموا به حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح، ويشاركهم في الخوض في ذلك العلم، ولا يستغرب هو ذلك من نفسه، بل يجد علم ذلك ضروريا لا يقدر على دفعه، فكأنه ما زال يعلمه ولا يدري كيف حصل له ذلك. هذا شأن المريد الصادق. وأما الكاذب فلا يعرف ما يسمع ولا يدري ما يقرأ. ولم يزل علماء الظاهر في كل عصر يتوقون في فهم كلام القوم. وناهيك بالإمام أحمد بن سريج حضر يوما مجلس الجنيد فقيل له: ما فهمت من كلامه؟ فقال: لا أدري ما يقول، ولكن أجد لكلامه صولة في القلب ظاهرة تدل على عمل في الباطن وإخلاص في الضمير، وليس كلامه كلام مبطل. ثم إن القوم لا يتكلمون بالإشارة إلا عند حضور من ليس منهم أو في تأليفهم لا غير. ثم قال: ولا يخفى أن أصل الإنكار من الأعداء المبطلين إنما ينشأ من الحسد، ولو أن أولئك المنكرين تركوا الحسد وسلكوا طريق أهل الله لم يظهر منهم إنكار ولا حسد، وازدادوا علما إلى علمهم، ولكن هكذا كان الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته شارحا كلام صاحب الدر المختار حين سئل عن فصوص الحكم للشيخ محي الدين بن عربي: يجب الاحتياط، لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر، وإلا فلا يفهم كل واحد مراده فيها، فيخشى على الناظر فيها من الإنكار عليه أو فهم خلاف المراد. وللحافظ السيوطي رسالة سماها تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي، ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين، الفرقة المصيبة تعتقد ولايته والأخرى بخلافها، ثم قال: والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان، وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه. وقد نقل عنه أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا، وذلك أن الصوفية تواطؤوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها بين الفقهاء، فمن حملها على معانيها المتعارفة كفر. نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال: إنه شبيه بالمتشابه في القرآن والسنة كالوجه واليد والعين والاستواء. وإذا ثبت أصل الكتاب عن الشيخ محي الدين فلا بد من ثبوت كل كلمة لاحتمال أن يدس فيه ما ليس منه من قبل عدو أو ملحد أو زنديق، وثبوت أنه قصد بهذه الكلمة المعنى المتعارف، وهذا لا سبيل إليه. ومن ادعاه كفر، لأنه من أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى. وقد سأل بعض أكابر العلماء بعض الصوفية: ما حملكم على أنكم اصطلحتم على هذه الألفاظ التي يستشنع ظاهرها؟ فقال: غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسن ويدخل فيه من ليس أهله. وسئل العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: ما حكم مطالعة كتب ابن عربي وابن الفارض؟ فأجاب بقوله: حكمها أنها جائزة مطالعة كتبهما بل مستحبة، فكم اشتملت تلك الكتب على فائدة لا توجد في غيرها، وعائدة لا تنقطع هواطل خيرها، وعجيبة من عجائب الأسرار الإلهية التي لا ينتهي مدد خيرها، وكم ترجمت عن مقام عجز عن الترجمة عنه من سواها، ورمزت برموز لا يفهمها إلا العارفون، ولا يحوم حول حومة حماها إلا الربانيون الذين هم بين مواطن الشريعة الغراء وأحكام ظواهرها على أكمل ما ينبغي جامعون. ولذلك كانوا بفضل مؤلفيها معترفين، إلى أن قال: هذا وإنه قد طالع هذه الكتب أقوام عوام جهلة طغامة، فأدمنوا مطالعتها مع دقة معانيها ورقة إشاراتها وغموض مبانيها وبنائها على اصطلاح القوم السالمين عن المحذور واللوم، وتوقف فهمها بكمالها على إتقان العلوم الظاهرة والتحلي بحقائق الأحوال والأخلاق الباهرة. فلذلك ضعفت أفهامهم وزلت أقدامهم، وفهموا منها خلاف المراد واعتقدوه صوابا، فباءوا بخسار يوم التنادى وألحدوا في الاعتقاد، وهوت بهم أفهامهم القاصرة إلى حفوة الحلول والاتحاد. حتى لقد سمعت شيئا من هذه المفاسد القبيحة والمكفرات الصريحة من بعض من أدمن مطالعة تلك الكتب مع جهله بأساليبها وعظم ما لها من الخطبة. وهذا هو الذي أوجب لكثير من الأئمة الحط عليها والمبادرة بالإنكار إليها، ولهم في ذلك نوع عذر، لأن قصدهم فطم أولئك الجهلة عن تلك السموم القاتلة لهم، لا الإنكار على مؤلفيها من حيث ذاتهم وحالهم. وقال الشعراني رحمه الله تعالى: وبالجملة فلا تحل قراءة كتب التوحيد الخاص وكتب العارفين إلا لعالم كامل أو من سلك طريق القوم. وأما من لم يكن واحدا من هذين الرجلين فلا ينبغي له مطالعة شيء من ذلك، خوفا عليه من إدخال الشبه التي لا يكاد الفطن أن يخرج منها، فضلا عن غير الفطن، ولكن من شأن النفس كثرة الفضول، ومحبة الخوض فيما لا يعنيها. وقال الشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله تعالى في كتابه الإنسان الكامل: ثم ألتمس من الناظر في هذا الكتاب بعد أن أعلمه أني ما وضعت شيئا في هذا الكتاب إلا وهو مؤيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا لاح له شيء من كلامه بخلاف الكتاب والسنة فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه لا من حيث مراد الذي وضعت الكلام لأجله، فليتوقف عن العمل به مع التسليم إلى أن يفتح الله عليه بمعرفته ويحصل له شاهد ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: واعلم أن كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالة، لا لأجل ما لا تجد أنت له ما يؤيده، فقد يكون العلم في نفسه مؤيدا بالكتاب والسنة، ولكن قلة استعدادك منعتك من فهمه، فلم تستطع أن تتناوله بيدك من محله، فتظن أنه غير مؤيد بالكتاب والسنة، والطريق في هذا التسليم. يتبين لنا من هذه النصوص التي نقلناها عن الفقهاء الأعلام والسادة الصوفية أمور أهمها: ألف، أنه لا يصح لغير السالك في طريق الصوفية أن يطارع كتبهم خشية أن يفهمها على غير حقيقتها وخلاف ما يريده مؤلفوها، لأنه بعيد عن فهم اصطلاحاتهم ومعرفة إشاراتهم، غير أن كتب الصوفية إجمالا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا، القسم الأول يبحث عن تصحيح العبادات وحسن إقامتها بصورتها وروحها من الخشوع والحضور فيها مع الله تعالى مع مراعاة آدابها الظاهرة كذلك. ثانيا، القسم الثاني يبحث في مجاهدة النفس وتزكيتها والقلب وأحواله من تخليته عن صفاته الناقصة كالشكوك والوساوس والرياء والحقد والغل والسمعة والجاه والحسد وغيرها من الصفات المذمومة، وتحليته بالصفات الكاملة كالتوبة والتوكل والرضا والتسليم والمحبة والإخلاص والصدق والخشوع والمراقبة وغيرها من الصفات الحسنة. وهذان القسمان مذكوران في كتاب الإحياء للإمام الغزالي وقوت القلوب لأبي طالب المكي وأمثالهما، وتسمى هذه العلوم علوم المعاملة. ثالثا، القسم الثالث يبحث عن المعارف الربانية والعلوم الوهبية والأذواق الوجدانية والحقائق الكشفية، ومعظم كتب الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى من هذا القسم كالفتوحات المكية والفصوص، وكذلك كتاب الإنسان الكامل للشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله تعالى. وعلى أمثال هذه الكتب ينصب التحذير من قراءتها لغير السالكين العارفين من الصوفية، وتسمى هذه العلوم علوم المكاشفة. ب. إن التصوف لا ينال بقراءة الكتب ولا بمعرفة الإصطلاحات، بل لابد من السلوك مع رجاله ومجالسة أهله. قال الشيخ الشعراني رحمه الله تعالى: سمعت سيدي علي الخواص رضي الله عنه يقول: إياك أن تعتقد يا أخي إذا طالعت كتب القوم وعرفت مصطلحهم في ألفاظهم أنك صرت صوفيا، إنما التصوف التخلق بأخلاقهم ومعرفة طرق استنباطهم لجميع الآداب والأخلاق التي تحلوا بها من الكتاب والسنة. جيم، إن السادة الصوفية إنما وضعوا هذه الرموز والإشارات كي لا يأخذ علمهم إلا من سار في طريقهم. وقد بينا أن التصوف لا ينال بقراءة الأوراق بل بصحبة أهل الأذواق. دال، أن النصوص التي فيها الكفر والزيغ والمروق من الدين مدسوسة على القوم حتما لما رأيت من تمسكهم بالكتاب والسنة مما مر معك من نقول. ها، أن ما ثبت عنهم بالتأكيد ويمكن تأويله وحمله على وجه صحيح من عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة وجب تأويله عليها. لأنها هي عقيدتهم التي يعتقدونها ويصرحون بها ويثبتونها دائما في مقدمات كتبهم كما هي سنتهم. وانظر إن شئت مقدمة الرسالة القشيرية والفتوحات المكية والتعرف لمذهب أهل التصوف وأحياء علوم الدين وغيرها من الكتب. واو أن ما نسب إليهم مما لا يمكن تأويله على وجه صحيح، إن صح عنهم فهو مردود على صاحبه، لا نسلمه له ولا نعتقده، بل نقول بكفر معتقده، ولكن لا نكفر شخصا معينا لأن لا ندري خاتمته، ولأننا مسؤولون أولا وآخرا عن عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة، لا عن عقيدة أي إنسان آخر. وإليك أيها القارئ الكريم بعض الأمثلة عن أمور وعبارات أنكرها الجاهلون فتحملوا على الصوفية ووصموهم بالخروج عن الشريعة، ولكنك حين تفهم مرادهم وتطلع على قصدهم يتبين لك أن إنكار المنكرين كان إما عن جهل وتسرع أو عن حسد وتحامل. أولا يقول الإمام الشعراني رحمه الله تعالى: مما نقل عن القوم قولهم: دخلنا حضرة الله وخرجنا عن حضرة الله. ليس مرادهم بحضرة الله عز وجل مكانا معينا، فإن ذلك ربما يفهم منه التحيز للحق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما مرادهم بالحضرة حيث أطلقوا شهود أحدهم أنه بين يدي ربه عز وجل. فما دام يشهد أنه بين يدي ربه عز وجل فهو في حضرته، فإذا حجب خرج عن حضرته. ثانيا وقال الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى: كنت ذات يوم مع بعض إخواني فأنشدت قائلا: يا من يراني ولا أراه، كم ذا أراه ولا يراني. فقال ذلك الأخ الذي كان معي لما سمع هذا البيت: كيف تقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك؟ قال: فقلت مرتجلا: يا من يراني مذنبا ولا أراه آخذا، كم ذا أراه منعما ولا يراني لا إذا. ثالثا وقال الشعراني رحمه الله تعالى ومما نقل عن الغزالي أنه قال: ليس في الإمكان أبدع مما كان. ولعل مراده رضي الله تعالى عنه أن جميع الممكنات أبرزها الله على صورة ما كانت في علمه تعالى القديم، وعلمه القديم لا يقبل الزيادة، وفي القرآن العظيم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورة طه الآية 50. فلو صح أن في الإمكان أبدع مما كان ولم يسبق به علم الله تعالى للزم عليه تقدم الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا هو معنى قول الشيخ محيي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى في تأويل ذلك: إن كلام حجة الإسلام في غاية التحقيق، لأنه ما ثم إلا رتبتان قدم وحدوث، فالحق تعالى له رتبة القدم والحادث له رتبة الحدوث، فلو خلق الله تعالى ما خلق إلى ما لا يتناهى عقلا فلا يرقى عن رتبة الحدوث إلى رتبة القدم أبدا. رابعا وقال محمد أبو المواهب الشاذلي رحمه الله تعالى مؤولا كلام أبي يزيد رحمه الله تعالى: خذنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله. قلنا: خاض العارفون بحر التوحيد أولا بالدليل، وبعد ذلك وصلوا إلى مرتبة الشهود والعيان، والأنبياء عليهم السلام وقفوا بأول وهلة على ساحل العيان، ثم وصلوا إلى ما لا يعبر عنه بالعرفان، فكانت بدايتهم عليهم السلام نهاية العارفين. خامسا ومما نقل عن أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى قوله: يصل الولي إلى رتبة يزول عنه فيها كلفة التكليف. فأجاب أبو المواهب بقوله: قلنا يكون الولي أولا يجد كلفة التعب، فإذا وصل وجد بالتكليف الراحة والطرب، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. ذلك مقصد الرجال. سادسا ومن الكلمات التي لها تأويل شرعي صحيح كلمة مدد، التي يرددها بعض الصوفية، فينادي بها أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخاطب بها شيخه. وحجة المعترض عليهم أن هذه الكلمة هي سؤال لغير الله واستعانة بسواه، ولا يجوز السؤال إلا له ولا الاستعانة إلا به، حيث قال رسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم إن الله تعالى بين في كتابه العزيز أنه هو مصدر الإمداد حين قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، سورة الإسراء الآية 20. وقد جهل هؤلاء المعترضون أن السادة الصوفية هم أهل التوحيد الخالص الذين يأخذون بيد مريديهم ليذيقوهم حلاوة الإيمان وصفاء اليقين ويخلصوهم من شوائب الشرك في جميع صوره وأنواعه. ولتوضيح المراد من كلمة مدد نقول: لابد للمؤمن في جميع أحواله أن تكون له نظرتان: نظرة توحيدية لله تعالى بأنه وحده مسبب الأسباب والفاعل المطلق في هذا الكون المنفرد بالإيجاد والإمداد، ولا يجوز للعبد أن يشرك معه أحدا من خلقه مهما على قدره أو سمت رتبته من نبي أو ولي. ونظرة للأسباب التي أثبتها الله تعالى بحكمته حيث جعل لكل شيء سببا، فالمؤمن يتخذ الأسباب ولكنه لا يعتمد عليها ولا يعتقد بتأثيرها الاستقلالي. فإذا نظر العبد إلى السبب واعتقد بتأثيره المستقل عن الله تعالى فقد أشرك، لأنه جعل الإله الواحد آلهة متعددين. وإذا نظر للمسبب وأهمل اتخاذ الأسباب فقد خالف سنة الله الذي جعل لكل شيء سببا. والكمال هو النظر بالعينين معا، فنشهد المسبب ولا نهمل السبب. ولتوضيح هذه الفكرة نسوق بعض الأمثلة عليها. إن الله تعالى وحده هو خالق البشر، ومع ذلك فقد جعل لخلقهم سببا عاديا وهو التقاء الزوجين وتكون الجنين في رحم الأم وخروجه منه في أحسن تقويم. وكذلك فإن الله تعالى هو وحده المميت، ولكنه جعل للإماتة سببا هو ملك الموت. فإذا لاحظنا المسبب قلنا: الله يتوفى الأنفس، سورة الزمر الآية 42. وإذا قلنا إن فلانا قد توفاه ملك الموت لنكون قد أشركنا مع الله إلها آخر، لأننا لاحظنا السبب كما بيّنه الله تعالى في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، سورة السجدة الآية 11. وكذلك فإن الله تعالى هو الرزاق، ولكنه جعل للرزق أسبابا عادية كالتجارة والزراعة. فإذا لاحظنا المسبب في معرض التوحيد أدركنا قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سورة الذاريات الآية 58. وإذا لاحظنا السبب وقلنا: إن فلانا يرزق من كسبه، لا نكون بذلك قد أشركنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين النظرتين توضيحا للأمر وبيانا للكمال في قوله: وإنما أنا قاسم والله يعطي. وكذلك الأمر بالنسبة للإنعام، ففي معرض التوحيد قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، سورة النحل الآية 53، لأنه المنعم الحقيقي وحده. وفي معرض الجمع بين ملاحظة المسبب والسبب قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، سورة الأحزاب الآية 37. فليس الرسول صلى الله عليه وسلم شريكا لله في عطائه، وإنما سيقت النعم لزيد بن حارثة رضي الله عنه بسببه صلى الله عليه وسلم، فقد أسلم على يديه وأعتق بفضله وتزوج باختياره. وكذلك بالنسبة للاستعانة، إذا نظرنا للمسبب قلنا: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا نظرنا للسبب قلنا وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية الثانية. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإذا قال المؤمن لأخيه أعني على حمل هذا المتاع لا يكون مشركا مع الله تعالى أحدا أو مستعينا بغير الله، لأن المؤمن ينظر بعينيه فيرى المسبب والسبب، وكل من يتهمه بالشرك فهو ضال مضل. وهكذا الأمر بالنسبة للهداية، إذا نظرنا للمسبب رأينا أن الهادي هو الله وحده، لهذا قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، سورة القصص الآية 56. وإذا لاحظنا السبب نرى قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، سورة الشورى الآية 52، أي تكون سببا في هداية من أراد الله هدايته. والعلماء العارفون المرشدون هم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق ودلالتهم على الله تعالى، فإذا استرشد مريد بشيخه فقد اتخذ سببا من أسباب الهداية التي أمر الله بها وجعل لها أئمة يدلون عليها، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، سورة السجدة الآية 24. وصلة المريد هي صلة روحية لا تفصلها المسافات ولا الحواجز المادية، وإذا كانت الجدر والمسافات لا تفصل أصوات الأثير فكيف تفصل بين الأرواح المطلقة؟ لذا قالوا شيخك هو الذي ينفعك بعده كما ينفعك قربه، وبما أن الشيخ هو سبب هداية المريد فإن المريد إذا تعلق بشيخه وطلب منه المدد لا يكون قد أشرك بالله تعالى، لأنه يلاحظ هنا السبب كما أوضحناه سابقا مع اعتقاده أن الهادي والممد هو الله تعالى، وأن الشيخ ليس إلا سببا أقامه الله لهداية خلقه وإمدادهم بالنفحات القلبية والتوجيهات الشرعية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو البحر الزاخر الذي يستمد منه هؤلاء الشيوخ وعنه يصدرون، فإذا سلمنا بقيام الصلة الروحية بين المريد وشيخه سلمنا بقيام المدد المترتب عليها، لأن الله يرزق البعض بالبعض في أمر الدين والدنيا. ولعل القارئ الكريم بعد هذا قد اكتفى بهذه الأمثلة من كلام القوم وبتلك النقول الصريحة من عباراتهم، حتى إذا ما رأى كلاما مشتبها يحتمل ويحتمل أحسن الظن بهم والتمس سبلا لتأويل كلامهم بعد أن تبين له أن التأويل جائز في كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الفقهاء والمحدثين والأصوليين والنحويين وغيرهم. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يحرم على كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء الله عز وجل، ويجب عليه أن يؤول أقوالهم وأفعالهم ما دام لم يلحق بدرجتهم، ولا يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. وحدة الوجود والحلول والاتحاد. الحلول والاتحاد، إن من أهم ما يتحامل به المغرضون على السادة الصوفية اتهامهم جهلا وزورا بأنهم يقولون بالحلول والاتحاد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد حل في جميع أجزاء الكون، في البحار والجبال والصخور والأشجار والإنسان والحيوان إلى آخره، أو بمعنى أن المخلوق عين الخالق، فكل الموجودات المحسوسة والمشاهدة في هذا الكون هي ذات الله وعينه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا شك أن هذا القول كفر صريح يخالف عقائد الأمة، وما كان للصوفية وهم المتحققون بالإسلام والإيمان والإحسان أن ينزلقوا إلى هذا الدرك من الضلال والكفر، وما ينبغي لمؤمن منصف أن يرميهم بهذا الكفر جزافا دون تمحيص أو تثبت، ومن غير أن يفهم مرادهم ويطلع على عقائدهم الحقة التي ذكروها صريحة واضحة في أمهات كتبهم كالفتوحات المكية وأحياء علوم الدين والرسالة القشيرية وغيرها. ولعل بعض المغرضين المتحاملين على الصوفية يقولون إن هذا القول بتبرئة السادة الصوفية من فكرة الحلول والاتحاد إنما هو تهرب من الواقع أو دفاع مغرض عن الصوفية بدافع التعصب والهوى، فهل لا تأتون بدليل من كلامهم يبرئ ساحتهم من هذه التهم؟ فلبيان الحقيقة الناصعة نورد نبذا من كلام السادة الصوفية تثبت براءتهم مما اتهموا به من القول بالحلول والاتحاد، وتحذيرهم الناس من الوقوع في هذه العقيدة الزائغة، وتظهر بوضوح أن ما نسب إليهم من أقوال تفيد الحلول أو الاتحاد إما مدسوسة عليهم أو مؤولة بما يلائم هذه النصوص الصريحة التالية الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الشعراني رحمه الله تعالى: ولعمري إذا كان عباد الأوثان لم يتجرؤوا على أن يجعلوا آلهتهم عين الله، بل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكيف يظن بأولياء الله تعالى أنهم يدعون الاتحاد بالحق على حد ما تتعقله العقول الضعيفة؟ هذا كالمحال في حقهم رضي الله تعالى عنهم، إذ ما من ولي إلا وهو يعلم أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وأنها خارجة عن جميع معلومات الخلائق، لأن الله بكل شيء محيط. والحلول والاتحاد لا يكون إلا بالأجناس، والله تعالى ليس بجنس حتى يحل بالأجناس، وكيف يحل القديم في الحادث والخالق في المخلوق؟ إن كان حلول عرض في جوهر فالله تعالى ليس عرضا، وإن كان حلول جوهر في جوهر فليس الله تعالى جوهرا. وبما أن الحلول والاتحاد بين المخلوقات محال، إذ لا يمكن أن يصير رجلان رجلا واحدا لتباينهما في الذات، فالتباين بين الخالق والمخلوق وبين الصانع والصنعة وبين الواجب الوجود والممكن الحادث أعظم وأولى لتباين الحقيقتين. وما زال العلماء ومحققو الصوفية يبينون بطلان القول بالحلول والاتحاد، وينبهون على فساده ويحذرون من ضلاله. قال الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى في عقيدته الصغرى: تعالى الحق أن تحله الحوادث أو يحلها. وقال في عقيدته الوسطى: اعلم أن الله تعالى واحد بالإجماع، ومقام الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء أو يحل هو في شيء أو يتحد في شيء. وقال في باب الأسرار: لا يجوز لعارف أن يقول أنا الله ولو بلغ أقصى درجات القرب، وحاشى العارف من هذا القول حاشاه، إنما يقول أنا العبد الذليل في المسير والمقيل. وقال في الباب 69: القديم لا يكون قط محلا للحوادث ولا يكون حالا في المحدث. وقال في باب الأسرار: من قال بالحلول فهو معلول، فإن القول بالحلول مرض لا يزول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد، كما أن القائل بالحلول من أهل الجهل والفضول. وقال في باب الأسرار أيضا: الحادث لا يخلو عن الحوادث، ولو حل بالحادث القديم لصح قول أهل التجسيم، فالقديم لا يحل ولا يكون محلا. وقال في الباب 59: بعد كلام طويل: وهذا يدلك على أن العالم ما هو عين الحق ولا حل فيه الحق، إذ لو كان عين الحق أو حل فيه لما كان تعالى قديما ولا بديعا. وقال في الباب 14: لو صح أن يرقى الإنسان عن إنسانيته والملك عن ملكيته ويتحد بخالقه تعالى لصح انقلاب الحقائق، وخرج الإله عن كونه إلها وصار الحق خلقا والخلق حقا، وما وثق أحد بعلم وصار المحال واجبا، فلا سبيل إلى قلب الحقائق أبدا. وكذلك جاء في شعره ما ينفي الحلول والاتحاد كقوله: ودع مقالة قوم قال عالمهم بأنه بالإله الواحد اتحدا، الاتحاد محال لا يقول به إلا جهول به عن عقله شردا، وعن حقيقته وعن شريعته، فاعبد إلهك لا تشرك به أحدا. وقال أيضا في الباب 92: من أعظم دليل على نفي الحلول والاتحاد الذي يتوهمه بعضهم أن تعلم عقلا أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء، وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها، وإنما كان القمر محلا لها، فكذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولا حل فيه. قال صاحب كتاب نهج الرشاد في الرد على أهل الوحدة والحلول والاتحاد: حدثني الشيخ كمال الدين المراغي قال: اجتمعت بالشيخ أبي العباس المرسي تلميذ الشيخ الكبير أبي الحسن الشاذلي وفاوضته في هؤلاء الاتحادية، فوجدته شديد الإنكار عليهم والنهي عن طريقهم، وقال: أتكون الصنعة هي عين الصانع؟ وأما ما ورد من كلام السادة الصوفية في كتبهم مما يفيد ظاهره الحلول والاتحاد فهو إما مدسوس عليهم بدليل ما سبق من صريح كلامهم في نفي هذه العقيدة الضالة، وإما أنهم لم يقصدوا به القول بهذه الفكرة الخبيثة والنحلة الدخيلة، ولكن المغرضين حملوا المتشابه من كلامهم على هذا الفهم الخاطئ ورموهم بالزندقة والكفر. أما الراسخون في العلم والمدققون المنصفون من العلماء فقد فهموا كلامهم على معناه الصحيح الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة، وأدركوا تأويله بما يناسب ما عرف عن الصوفية من إيمان وتقوى. قال العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الحاوي للفتاوي: وعلم أنه وقع في عبارة بعض المحققين لفظ الاتحاد إشارة منهم إلى حقيقة التوحيد، فإن الاتحاد عندهم هو المبالغة في التوحيد، والتوحيد معرفة الواحد والأحد، فاشتبه ذلك على من لا يفهم إشاراتهم فحملوه على غير محمله فغلطوا وهلكوا بذلك، إلى أن قال: فإذا أصل الاتحاد باطل محال مردود شرعا وعقلا وعرفا بإجماع الأنبياء ومشايخ الصوفية وسائر العلماء والمسلمين، وليس هذا مذهب الصوفية، وإنما قاله طائفة غلاة لقلة علمهم وسوء حظهم من الله تعالى، فشابه بهذا القول النصارى الذين قالوا في عيسى عليه السلام: اتحد ناسوته بلاهوته. وأما من حفظه الله تعالى بالعناية فإنهم لم يعتقدوا اتحادا ولا حلولا، وإن وقع منهم لفظ الاتحاد فإنما يريدون به محو أنفسهم وإثبات الحق سبحانه. قال: وقد يذكر الاتحاد بمعنى فناء المخالفات وبقاء الموافقات وفناء حظوظ النفس في الدنيا وبقاء الرغبة في الآخرة وفناء الأوصاف الذميمة وبقاء الأوصاف الحميدة وفناء الشك وبقاء اليقين وفناء الغفلة وبقاء الذكر. قال: وأما قول أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: سبحاني ما أعظم شأني، فهو في معرض الحكاية عن الله، وكذلك قول من قال أن الحق محمول على الحكاية، ولا يظن بهؤلاء العارفين الحلول والاتحاد لأن ذلك غير مظنون بعاقل، فضلا عن المتميزين بخصوص المكاشفات واليقين والمشاهدات، ولا يظن بالعقلاء المتميزين على أهل زمانهم بالعلم الراجح والعمل الصالح والمجاهدة وحفظ حدود الشرع الغلط بالحلول والاتحاد، كما غلط النصارى في ظنهم ذلك في حق عيسى عليه السلام، وإنما حدث ذلك في الإسلام من واقعات جهلة المتصوفة. وأما العلماء العارفون المحققون فحاشاهم من ذلك، إلى أن قال: والحاصل أن لفظ الاتحاد مشترك، فيطلق على المعنى المذموم الذي هو أخو الحلول وهو كفر، ويطلق على مقام الفناء اصطلاحا اصطلح عليه الصوفية، ولا مشاحة في الاصطلاح، إذ لا يمنع أحد من استعمال لفظ في معنى صحيح لا محذور فيه شرعا، ولو كان ذلك ممنوعا لم يجز لأحد أن يتفوه بلفظ الاتحاد وأنت تقول بين وبين صاحب زيد اتحاد. وكم استعمل المحدثون والفقهاء والنحاة وغيرهم لفظ الاتحاد في معان حديثية وفقهية ونحوية، كقول المحدثين اتحد مخرج الحديث، وقول الفقهاء اتحد نوع الماشية، وقول النحاة اتحد العامل لفظا أو معنى. وحيث وقع لفظ الاتحاد من محققي الصوفية فإنما يريدون به معنى الفناء الذي هو محو النفس وإثبات الأمر كله لله سبحانه، لا ذلك المعنى المذموم الذي يقشعر له الجلد. وقد أشار إلى ذلك سيدي علي بن وفا، قال من قصيدة له: يظن بي حلولا واتحادا، وقلبي من سوى التوحيد خالي. فتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول، وقال في أبيات أخرى: وعلمك أن كل الأمر أمري هو المعنى المسمى باتحادي. فذكر أن المعنى الذي يريدونه بالاتحاد إذا أطلقوه هو تسليم الأمر كله لله، وترك الإرادة معه والاختيار، والجري على مواقع أقداره من غير اعتراض، وترك نسبة شيء ما إلى غيره. ونقل الشعراني عن سيدي علي بن وفا رحمهما الله تعالى قوله: المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم فناء العبد في مراد الحق تعالى، كما يقال بين فلان وفلان اتحاد إذا عمل كل منهما بمراد صاحبه. ثم أنشد: وعلمك أن كل الأمر أمري هو المعنى المسمى باتحادي. وقال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين: الدرجة الثالثة من درجات الفناء فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين، وهو الفناء عن إرادة السوى، شائما برق الفناء عن إرادة ما سواه، سالكا سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه، فانيا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه، فضلا عن إرادة غيره. قد اتحد مراده بمراد محبوبه، أعني المراد الديني الأمري لا المراد الكوني القدري، فصار المرادان واحدا. ثم قال: وليس في العقل اتحاد صحيح إلا هذا، والاتحاد في العلم والخبر، فيكون المرادان والمعلومان والمذكوران واحدا مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين. فغاية المحبة اتحاد مراد المحب بمراد المحبوب، وفناء إرادة المحب في مراد المحبوب. فهذا الاتحاد والفناء هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهما. قد فنوا بعبادة محبوبهم عن عبادة ما سواه، وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به والطلب منه عن حب ما سواه. ومن تحقق بهذا الفناء لا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا فيه، ولا يوالي إلا فيه، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يرجو إلا إياه، ولا يستعين إلا به. فيكون دينه كله ظاهرا وباطنا لله، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه، بل يعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المصافية. وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه تعالى وحقوقه. والجامع لهذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا وقصدا. وحقيقة هذا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة هو الفناء والبقاء، فيفنى عن تأله ما سواه علما وإقرارا وتعبدا، ويبقى بتألهه وحده. فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحيد الذي اتفقت عليه المرسلون صلوات الله عليهم، وأنزلت به الكتب، وخلقت لأجله الخليقة، وشرعت له الشرائع، وقامت عليه سوق الجنة، وأسس عليه الخلق والأمر، إلى أن قال: وهذا الموضع مما غلط فيه كثير من أصحاب الإرادة، والمعصوم من عصمه الله، وبالله المستعان والتوفيق والعصمة. وقال في موضع آخر: وإن كان مشمرا للفناء العالي وهو الفناء عن إرادة السوى، لم يبق في قلبه مرادا يزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القرآني، بل يتحد المرادان، فيصير عين مراد الرب تعالى هو عين مراد العبد. وهذه حقيقة المحبة الخالصة، وفيها يكون الاتحاد الصحيح، وهو الاتحاد في المراد لا في المريد ولا في الإرادة. ورغم أن ابن تيمية مخاصم للسادة الصوفية وشديد العداوة لهم، فإنه يبرئ ساحتهم من تهمة القول بالاتحاد، ويؤول كلامهم تأويلا صحيحا سليما. أما تبرئته لساحتهم فقد قال في فتاويه: ليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الرب تعالى به أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده به. وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ فكثير منه مكذوب، اختلقه الأفاكون من الاتحادية المباحية الذين أضلهم الشيطان وألحقهم بالطائفة النصرانية. وقال أيضا: كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث، وتمييز الخالق عن المخلوق. وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا. وأما تأويله لكلامهم فقد قال في مجموعة رسائله: وأما قول الشاعر في شعره: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، فهذا إنما أراد به الشاعر الاتحاد المعنوي، كاتحاد أحد المحبين بالآخر، الذي يحب أحدهما ما يحب الآخر، ويبغض ما يبغضه، ويقول مثل ما يقول، ويفعل مثل ما يفعل. وهذا تشابه وتماثل لاتحاد العين بالعين، إذا كان قد استغرق في محبوبه حتى فني به عن رؤية نفسه، كقول الآخر: غبت بك عني فظننت أنك أني. فهذه الموافقة هي الاتحاد الساغ. من هذه النصوص المتعددة تبين لنا أن كل ما ورد في كلام السادة الصوفية من كلمة اتحاد إنما يراد بها هذا الفهم السليم الذي يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يصح أن نحمل كلامهم على معان تخالف ما صرحوا به من تبنيهم لعقيدة أهل السنة والجماعة. وما على المنصف إلا أن يحسن الظن بالمؤمنين ويؤول كلامهم على معنى شرعي مستقيم. وحدة الوجود. اختلف علماء النظر في موقفهم من العارفين المحققين القائلين بوحدة الوجود، فمنهم من تسرع باتهامهم بالكفر والضلال وفهم كلامهم على غير المراد، ومنهم من لم يتورط بالتهجم عليهم فتثبت في الأمر ورجع إليهم ليعرف مرادهم، لأن هؤلاء العارفين مع توسعهم في هذه المسألة لم يبحثوا فيها بحثا يزيل إشكال علماء النظر، لأنهم تكلموا في ذلك ودونوا لأنفسهم وتلاميذهم لا لمن لم يشهد تلك الوحدة من غيرهم. لذلك احتاج الأمر للإيضاح لتطمئن به قلوب أهل التسليم من علماء النظر. ومن العلماء الذين حققوا في هذه المسألة وفهموا المراد منها السيد مصطفى كمال الشريف، حيث قال: الوجود واحد لأنه صفة ذاتية للحق سبحانه وتعالى، وهو واجب فلا يصح تعدده. والموجود هو الممكن، وهو العالم فصح تعدده باعتبار حقائقه. وقيامه إنما هو بذلك الوجود الواجب لذاته، فإذا زال بقي الوجود كما هو، فالموجود غير الوجود، فلا يصح أن يقال الوجود اثنان، وجود قديم ووجود حادث، إلا أن يراد بالوجود الثاني الموجود من إطلاق المصدر على المفعول. فعلى هذا لا يترتب شيء من المحاذير التي ذكرها أهل النظر على وحدة الوجود القائل بها أهل التحقيق، إلى أن قال: الحس لا يرى إلا الهياكل أي الموجود، والروح لا تشهد إلا الوجود، وإذا شهدت الموجود فلا تشهده إلا ثانية، على حد من قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، وأراد بهذه الرؤية الشهود لا رؤية البصر، لأن الرؤية من خصائص البصر والشهود من خصائص البصيرة، لذلك ورد: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يرد أرى، بل ولا يصح أن يقال أرى. وهكذا شأن العلماء المنصفين يغارون على الشريعة الغراء ويتثبتون في الأمور دون أن يتسرعوا بتكفير أحد من المؤمنين، ويرجعون في فهم كل حقيقة إلى أهل الاختصاص بها. ونظرا لأن مسألة وحدة الوجود أخذت حظا كبيرا من اهتمام بعض العلماء وشغلت أذهان الكثير منهم، أردنا أن نزيد الموضوع إيضاحا وتبسيطا خدمة للشريعة وتنويرا للأفهام، فنقول: إن الوجود نوعان، وجود قديم أزلي وهو واجب، وهو الحق سبحانه وتعالى، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، سورة الحج الآية 22، أي الثابت الوجود المحقق. ووجود جائز عرضي ممكن، وهو وجود من عداه من المحدثات. وإن القول بوحدة الوجود وأن الوجود واحد هو الحق تعالى يحتمل معنيين، أحدهما حق والثاني كفر، ولهذا فالقائلون بوحدة الوجود فريقان. أولا، الفريق الأول أرادوا به اتحاد الحق بالخلق، وأنه لا شيء في هذا الوجود سوى الحق، وأن الكل هو، وأنه هو الكل، وأنه عين الأشياء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه. وقوله هذا كفر وزندقة وأشد ضلالة من أباطيل اليهود والنصارى وعبدة الأوثان. وقد شدد الصوفية النكير على قائله وأفتوا بكفره وحذروا الناس من مجالسته. قال العارف بالله أبو بكر محمد بناني رحمه الله تعالى: فاحذر يا أخي كل الحذر من الجلوس مع من يقول ما ثم إلا الله ويسترسل مع الهوى، فإن ذلك هو الزندقة المحضة. إذ العارف المحقق إذا صح قدمه في الشريعة ورسخ في الحقيقة وتفوه بقوله ما ثم إلا الله، لم يكن قصده من هذه العبارة إسقاط الشرائع وإهمال التكاليف، حاشا لله أن يكون هذا قصده. ثانيا، الفريق الثاني قالوا ببطلان وكفر ما ذكر، من أن الخالق عين المخلوق، وإنما أرادوا بوحدة الوجود وحدة الوجود القديم الأزلي، وهو الحق سبحانه، فهو لا شك واحد منزه عن التعدد، ولم يقصدوا بكلامهم الوجود العرضي المتعدد، وهو الكون الحادث، نظرا لأن وجوده مجازي وفي أصله عدمي لا يضر ولا ينفع، فالكون معدوم في نفسه هالك فان في كل لحظة، قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، سورة القصص الآية 88. وإنما يظهره الإيجاد ويثبته الإمداد، الكائنات ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته، وإنما يمسكه سر القيومية فيه. وهؤلاء قسمان: أولا قسم أخذ هذا الفهم بالاعتقاد والبرهان ثم بالذوق والعيان وغلب عليه الشهود فاستغرق في لجج بحار التوحيد ففني عن نفسه فضلا عن شهود غيره مع استقامته على شرع الله تعالى وهذا قوله حق. ثانيا وقسم ظن أن ذلك علم لفظي فتوغل في تلاوة عباراته وتمسك بظواهر إشاراته وغاب في شهودها عن شهود الحق فربما هانت الشريعة في عينيه لما يلتذ به من حلاوة تلك الألفاظ فيقع على أم رأسه ويتكلم بما ظاهره أن الشريعة في جهة يختص بها أهل الغفلة والحقيقة في جهة أخرى يختص بها أهل العرفان والعمري إن هذا لهو عين الزور والبهتان وما ثم إلا شريعة ومقام إحسان. وعلى كل فالأولى بالصوفي في هذا الزمان أن يبتعد عن الألفاظ والتعابير التي فيها إيهام أو غموض أو اشتباه لئلا يوقع الناس بسوء الظن به أو تأويل كلامه على غير ما يقصده ولأن كثيرا من الزنادقة والدخلاء على الصوفية قد تكلموا بمثل هذه العبارات المهمة والألفاظ المتشابهة ليظهروا ما يكنونه في قلوبهم من عقائد فاسدة وليصلوا بذلك إلى إباحة المحرمات وليبرروا ما يقعون فيه من المنكرات والفواحش فاختلط الحق بالباطل وأخذ المؤمن الصادق بجريرة الفاسق المنحرف. لهذا سيج الصوفية بواطنهم وظواهرهم بالشريعة الغراء وأوصوا تلامذتهم بالتمسك بها قولا وعملا وحالا فهي عندهم باب الدخول وسلم الوصول ومن حاد عنها كان من الهالكين. وقد مر بك كلام الصوفية في التمسك بالشريعة فارجع إليه في هذا الكتاب. وختاما نقول إن تلك النقول عن العلماء الأعلام وعن الصوفية أنفسهم تكشف للقارئ الكريم أن الصوفية مبرؤون مما نسب إليهم من القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود وأن كلامهم مؤول على وجه شرعي وموافق لما عليه أهل السنة والجماعة من العقيدة الصحيحة السليمة وأنهم ما نالوا هذه المواهب العرفانية إلا بالتمسك بالكتاب والسنة وأنهم حقيقة رجال السلف الصالح رضي الله عنهم الذين تمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفلحوا وتحققوا بالاتباع الكامل له عليه الصلاة والسلام فنالوا الرضا من الله تعالى وفازوا بسعادة الدارين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء الآية 69. بين الصوفية وأدعياء التصوف. لقد شوه التصوف رجال موريضون تزيوا بزيه وانتسبوا له فأساءوا إليه بأقوالهم وأفعالهم وسيرتهم والتصوف منهم براء. فمن أجل خدمة الحق وإظهاره علينا أن نفرق بين أدعياء التصوف المنحرفين وبين السادة الصوفية الصادقين العارفين وخصوصا الأئمة منهم الذين كانت لهم درجات عليا في الإيمان والتقوى والورع وآثار كبرى في نشر الأخلاق والدين والدعوة إلى الله تعالى في سائر العصور والبلدان. وعلينا أن نقف وقفة رجل متمسك بشرعه ودينه ونقول هناك فرق كبير بين التصوف والصوفية وليس المتصوف بانحرافه وشذوذه ممثلا للتصوف كما أن المسلم بأفعاله المنكرة ليس ممثلا لإسلامه ودينه. ومتى كان في شريعة الحق والدين أن يؤاخذ الجار بظلم الجار وأن يتحمل الإسلام في جوهره النقي أخطاء المسلمين المنحرفين وأن تنسب إلى هذه الفئة الطيبة النقية أخطاء المتصوفة الشاذين. وإنكار بعض العلماء على أفعال شاذة منسوبة إلى الصوفية إنما يستهدف هؤلاء الغلاة المنحرفين من أدعياء التصوف ولطالما حذر مرشدو الصوفية الناس منهم قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في كتابه قواعد التصوف: فغلاة المتصوفة كأهل الأهواء من الأصوليين وكالمطعون عليهم من المتفقهين، يرد قولهم ويجتنب فعلهما، ولا يترك المذهب الحق الثابت بنسبتهم له وظهورهم فيه إلى آخره. إن الخير والشر موجود في كل طائفة من الناس إلى يوم القيامة، فليس كل الصوفية سواء، كما أنه ليس كل العلماء والفقهاء والمدرسين والقضاة والتجار والأمراء سواء، إذ فيهم الصالح وفيهم الأصلح، وفيهم الفاسد وفيهم الأفسد. هذا أمر ظاهر لا شبهة فيه عند الجمهور: اعرف الحق تعرف أهله، ويعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. ونحن ننكر ما أنكره العلماء على هؤلاء الأدعياء من المتصوفة المنحرفين الشاذين عن دين الله تعالى. وأما المتمسكون بالكتاب والسنة المستقيمون على شرع الله تعالى فهم الذين نعنيهم، ونقتفي أثرهم. وسنعرض لك في الفصل التالي شهادة علماء الأمة الإسلامية من سلفها إلى خلفها بهم. أعداء التصوف: إن الذين طعنوا في التصوف الإسلامي وتهجموا عليه واتهموه بشتى أنواع الأكاذيب والافتراءات ورموه بالانحراف والزيغ، إما أن يكون باعثهم على ذلك الحقد والعداوة المتأصلة للإسلام، وإما أن يكون سبب وقوعهم في هذا الإثم جهلهم المطبق بحقيقة التصوف. أولا، أما الصنف الأول فهم أعداء الإسلام من الزنادقة المستشرقين وأذنابهم وعملائهم الذين صنعتهم الصليبية الماكرة والاستعمار البغيض لطعن الإسلام ودك حصونه وتشويه معالمه وبث سموم الفرقة والخصام بين صفوف أبنائه. وقد كشفهم السيد محمد أسد في كتابه الإسلام على مفترق الطرق في بحث شبح الحروب الصليبية. وقد عكف هؤلاء المغرضون على دراسة الإسلام دراسة دقيقة مستفيضة كي يعرفوا سر قوته، وليعلموا من أي باب يلجون وفي أي طريق يسيرون للوصول إلى أهدافهم الماكرة ومآربهم الخبيثة. ومن أشهر كتابهم نيكلسون الإنجليزي وغولدزيهر اليهودي وماسينيون الفرنسي وغيرهم، فتارة يدسون السم في الدسم ويمدحون الإسلام في بعض كتبهم كي ينالوا ثقة القارئ، فإذا اطمأن إليهم وركن إلى أقوالهم شككوه في عقائده وحشوا قلبه بأباطيل ألصقوها بالإسلام زورا وبهتانا. وتارة ينتحلون صفة الباحث العلمي المتجرد أو يلبسون ثوب الغيور على الدين المتباكي على تراثه، فيشنون حملة شعواء على التصوف وقد عرفوا أنه روح الإسلام وقلبه النابض، فيدعون أنه مقتبس من اليهودية أو النصرانية أو البوذية، ويتهمون رجاله بعقائد مكفرة وأفكار منحرفة ضالة كالقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود ووحدة الأديان وغير ذلك. ونحن لا نعتب عليهم لأنهم أعداء، وهذا شأن العدو الماكر، ولا ندخل في تفاصيل الرد عليهم وتفنيد افتراءاتهم بعد أن علمنا أغراضهم ومآربهم الخبيثة، ولكننا نعتب على جماعة يدعون الإسلام ثم يتبنون آراء هؤلاء الخصوم الألداء، وخصوصا في طعن الإسلام في روحه وجوهره ألا وهو التصوف. فهل يصح لمسلم عاقل أن يتخذ أقوال الأعداء المتحاملين المغرضين الكافرين حجة لطعن إخوته المؤمنين؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولو كان هؤلاء المستشرقون صادقين في دفاعهم عن الإسلام، مخلصين في زعمهم بتنقيته من الشوائب وغيرتهم عليه وحبهم له، فلماذا لم يعتنقوه؟ ولما لم يتخذوه منهجا لهم في حياتهم؟ ثانيا، وأما الصنف الثاني فهم الذين جهلوا حقيقة التصوف الإسلامي ولم يأخذوه عن رجاله الصادقين وعلمائه المخلصين، بل نظروا إليه نظرة سطحية بعيدة عن التمحيص والتبين. وهؤلاء أقسام: ألف، قسم أخذوا فكرتهم عن التصوف من خلال أعمال وسلوك بعض الدخلاء والمنحرفين من أدعياء التصوف دون أن يفرقوا بين التصوف الحقيقي الناصع وبين بعض الوقائع المشوهة التي تصدر عن الدخلاء على الصوفية والتي لا تمت إلى الإسلام بصلة. باء، وقسم خدعوا بما وجدوه في كتب السادة الصوفية من أمور مدسوسة أو مسائل دخيلة فأخذوها على أنها حقائق ثابتة دون تحقيق أو تثبت، أو إنهم أخذوا الكلام الثابت في كتب الصوفية ففهموه على غير مراده حسب فهمهم السطحي وعلمهم المحدود وأهوائهم الخاصة دون أن يرجعوا إلى كلام الصوفية الواضح الذي لا يحيد عن لب الشريعة والذي يعطي الضوء الناصع والنور الكاشف لتأويل هذا الكلام المتشابه. مثلهم في ذلك كمثل الذي في قلبه زيغ ومرض فأخذ الآيات القرآنية المتشابهة في القرآن الكريم فأولها حسب هواه وانحرافه دون أن يلتفت إلى سائر الآيات القرآنية المحكمة التي تلقي النور على معاني هذه الآيات المتشابهة وتوضح معانيها وتبين أغراضها. قال الله تعالى في حقهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سورة آل عمران الآية 7. لهذا ولئلا يلتبس الأمر على جاهل أحمق أو مغرض متحامل وضع علماء الصوفية عقائدهم صريحة واضحة لا تحيد عن مذهب أهل السنة والجماعة ومنهم الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى، فقد ذكر عقيدته واضحة مفصلة في مطلع كتابه الفتوحات المكية وكذلك صاحب الرسالة القشيرية وغيرهما. جيم، وقسم هم المغشوشون المخدوعون الذين أخذوا ثقافتهم وعلومهم عن المستشرقين كما بينا سابقا وتبنوا مزاعمهم وأباطيلهم كأنها بدهيات لا تقبل الجدل أو تنزيل من حكيم حميد، ولم تسعفهم الفطانة والذكاء إلى إدراك حقيقة هؤلاء المستشرقين الذين نصبوا أنفسهم وجندوا ثقافتهم لهدم الإسلام بتشويه معالمه وطعنه في جوهره وروحه. إلا أن هذه الأمة الإسلامية لا تزال فيها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلة يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل الضلال والعمى اهتدوا بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه واستضاءوا بنوره على مر الأزمان والدهور. شهادات علماء الأمة الإسلامية من سلفها إلى خلفها للتصوف ورجاله. ختاما لهذه الرسالة أنقل لك طرفا يسيرا من الأقوال والشهادات عن التصوف لبعض أكابر علماء الأمة ورجال الفكر والدعوة منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا، ولا أراك محتاجا إلى هذه الشهادات بعد أن عرفت جوهر التصوف وتبين لك أنه روح الإسلام وأحد أركان الدين الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان. ولكن هناك بعض النفوس قد عميت عن رؤية النور وتجاهلت حقائق الإسلام وحكمت على الصوفية من خلال أعمال بعض المنحرفين والمبتدعين من أدعياء التصوف دون تبين ولا تمحيص، فإلى هؤلاء وإلى كل جاهل بحقيقة التصوف نسوق هذه الأقوال كي يدركوا أثر التصوف وضرورته لإحياء القلوب وتهذيب النفوس وكي يطلعوا على ثمرات التصوف ونتائجه في انتشار الإسلام في مختلف الديار وشتى الأمصار. أولا، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقد مر بك في بحث بين الشريعة والحقيقة الكلام المفصل عن الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وكيف أنه كان يعطي الشريعة والطريقة، وأنه كان فارس هذا الميدان كما ذكر العلامة ابن عابدين في حاشيته المشهورة. ثانيا، الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. ثالثا، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، وفي رواية سوى ثلاث كلمات، قولهم: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، وقولهم: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وقولهم: العدم عصمة. وقال أيضا: حبب إلي من دنياكم ثلاثة: ترك التكلف، وعشرة الخلق بالتلطف، والاقتداء بطريق أهل التصوف. رابعا، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل مصاحبته للصوفية يقول لولده عبد الله رحمه الله تعالى: يا ولدي عليك بالحديث، وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية، فإنهم ربما كان أحدهم جاهلا بأحكام دينه. فلما صحب أبا حمزة البغدادي الصوفي وعرف أحوال القوم أصبح يقول لولده: يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم، فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة. ونقل العلامة محمد السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن عبد الله القلانسي رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عن الصوفية: لا أعلم أقواما أفضل منهم. قيل: إنهم يستمعون ويتواجدون. قال: دعوهم يفرحوا مع الله ساعة. خامسا، الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. ويقول الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى متحدثا عن جهاده المرير للوصول إلى الحق حتى اهتدى إلى التصوف ورجاله، وهو من أروع ما كتب في وصف الحياة الصوفية والخلقية والإيمانية. أما بعد، فقد انتهى البيان إلى أن هذه الأمة تفترق على 70 فرقة، منها فرقة ناجية والله أعلم بسائرها. فلم أزل برهة من عمري أنظر اختلاف الأمة وألتمس المنهاج الواضح والسبيل القاصد، وأطلب من العلم والعمل، وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلماء، وعقلت كثيرا من كلام الله عز وجل بتأويل الفقهاء، وتدبرت أحوال الأمة ونظرت في مذاهبها وأقاويلها، فعقلت من ذلك ما قدر لي، ورأيت اختلافهم بحرا عميقا غرق فيه ناس كثير وسلم منه عصابة قليلة، ورأيت كل صنف منهم يزعم أن النجاة لمن تبعهم وأن المهالك لمن خالفهم، ثم رأيت الناس أصنافا، فمنهم العالم بأمر الآخرة لقاؤه عسير ووجوده عزيز، ومنهم الجاهل فالبعد عنه غنيمة، ومنهم المتشبه بالعلماء مجهوف بدنياه مؤثر لها، ومنهم حامل علم منسوب إلى الدين ملتمس بعلمه التعظيم والعلو ينال بالدين من عرض الدنيا، ومنهم حامل علم لا يعلم تأويل ما حمل، ومنهم متشبه بالنساك متحر للخير لا غنى عنده ولا نفاذ لعلمه إلى قلوب السامعين ولا معتمد على رأيه، ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء مفقود الورع والتقى، ومنهم متوادون على الهوى وافقون وللدنيا يذلون ورياستها يطلبون، ومنهم شياطين الإنس عن الآخرة يصدون وعلى الدنيا يتكالبون وإلى جمعها يهرعون وفي الاستكثار منها يرغبون، فهم في الدنيا أحياء وفي العرف موتى، بل العرف عندهم منكر والاستواء بين الحي والميت معروف. فتبقت في الأصناف نفسي وضقت بذلك ذرعا، فقصدت إلى هدى المهتدين بطلب السداد والهدى واسترشدت العلم وأعملت الفكرة وأطلت النظر، فتبين لي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع الأمة أن اتباع الهوى يعمي عن الرشد ويضل عن الحق ويطيل المكث في العمى. فبدأت بإسقاط الهوى عن قلبي، ووقفت عند اختلاف الأمة مرتادا لطلب الفرقة الناجية، حذرا من الأهواء المردية والفرقة الهالكة، متحرزا من الاقتحام قبل البيان، وألتمس سبيل النجاة لمهجة نفسي. ثم وجدت باجتماع الأمة في كتاب الله المنزل أن سبيل النجاة في التمسك بتقوى الله وأداء فرائضه، والورع في حلاله وحرامه وجميع حدوده، والإخلاص لله تعالى بطاعته والتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم. فطلبت معرفة الفرائض والسنن عند العلماء في الآثار، فرأيت اجتماعا واختلافا، ووجدت جميعهم مجتمعين على أن علم الفرائض والسنن عند العلماء بالله وأمره، الفقهاء عن الله العاملين برضوانه، الورعين عن محارمه، المتأسين برسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤثرين الآخرة على الدنيا، أولئك المتمسكون بأمر الله وسنن المرسلين. فالتمست من بين الأمة هذا الصنف المجتمع عليهم والموصوفين بآثارهم، واقتبست من علمهم، فرأيتهم أقل من القليل، ورأيت علمهم مندرسا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهم المتفردون بدينهم، فعظمت مصيبتي لفقد الأولياء الأتقياء، وخشيت بغتة الموت أن يفاجئني على اضطراب من عمري لاختلاف الأمة، فانكمشت في طلب عالم لم أجد لي من معرفته بدا، ولم أقصر في الاحتياط ولا في النصح. فقيض لي الرؤوف بعباده قوما وجدت فيهم دلائل التقوى وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الدنيا، ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أئمة الهدى، ووجدتهم مجتمعين على نصح الأمة لا يرجون أبدا في معصيته، ولا يقنطون أبدا من رحمته، يرضون أبدا بالصبر على البأساء والضراء، والرضا بالقضاء والشكر على النعماء، يحببون الله تعالى إلى العباد بذكرهم أياديه وإحسانه، ويحثون العباد على الإنابة إلى الله تعالى، علماء بعظمة الله تعالى، علماء بعظيم قدرته، وعلماء بكتابه وسنته، فقهاء في دينه، علماء بما يحب ويكره، ورعين عن البدع والأهواء، تاركين التعمق والإغلاء، مبغضين للجدال والمراء، متورعين عن الاغتياب والظلم، مخالفين لأهوائهم، محاسبين لأنفسهم، مالكين لجوارحهم، ورعين في مطاعمهم وملابسهم وجميع أحوالهم، مجانبين للشبهات، تاركين للشهوات، مجتزئين بالبلغة من الأقوات، متقللين من المباح، زاهدين في الحلال، مشفقين من الحساب، وجلين من المعاد، مشغولين بينهم، مزرين على أنفسهم من دون غيرهم، لكل امرئ منهم شأن يغنيه، علماء بأمر الآخرة وأقاويل القيامة وجزيل الثواب وأليم العقاب. ذلك أورثهم الحزن الدائم والهم المقيم، فشغلوا عن سرور الدنيا ونعيمها، ولقد وصفوا من آداب الدين صفات، وحدوا للورع حدودا ضاق لها صدري، وعلمت أن آداب الدين وصدق الورع بحر لا ينجو من الغرق فيه شبهي، ولا يقوم بحدوده مثلي، فتبين لي فضلهم واتضح لي نصحهم، وأيقنت أنهم العاملون بطريق الآخرة والمتأسون بالمرسلين، والمصابيح لمن استضاء بهم، والهادون لمن استرشد. فأصبحت راغبا في مذهبهم، مقتبسا من فوائدهم، قابلا لآدابهم، محبا لطاعتهم، لا أعدل بهم شيئا ولا أؤثر عليهم أحدا. ففتح الله لي علما اتضح لي برهانه، وأنار لي فضله، ورجوت النجاة لمن أقر به أو انتحله، وأيقنت بالغوث لمن عمل به، ورأيت الإعوجاج في من خالفه، ورأيت الرين متراكما على قلب من جهله وجحده، ورأيت الحجة العظمى لمن فهمه، ورأيت انتحاله والعمل بحدوده واجبا علي، فاعتقدته في سريرتي وانطويت عليه بضميري وجعلته أساس ديني وبنيت عليه أعمالي وتقلبت فيه بأحوالي، وسألت الله عز وجل أن يوزعني شكر ما أنعم به علي وأن يقويني على القيام بحدود ما عرفني به من معرفتي بتقصيري في ذلك، وأني لا أدرك شكره أبدا. سادسا، عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى. قال الإمام الكبير حجة المتكلمين عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفرق بين الفرق: الفصل الأول من فصول هذا الباب في بيان أصناف أهل السنة والجماعة. اعلموا أسعدكم الله أن أهل السنة والجماعة ثمانية أصناف من الناس. أولا، صنف منهم أحاطوا علما بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد والوعيد والثواب والعقاب وشروط الاجتهاد والإمامة والزعامة. ثانيا، والصنف الثاني منهم أئمة الفقه من فريقي الرأي والحديث، من الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته الأزلية، وتبرؤوا من القدر والاعتزال، وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلها ودوام عذاب النار على الكفرة، وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من الأمة، ورأوا وجوب الجمعة خلف الأئمة الذين تبرؤوا من أهل الأهواء الضالة، ورأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة. ويدخل في هذه الجماعة أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم. ثالثا، والصنف الثالث منهم هم الذين أحاطوا علما بطرق الأخبار والسنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وميزوا بين الصحيح والسقيم منها، وعرفوا أسباب الجرح والتعديل، ولم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة. رابعا، والصنف الرابع منهم قوم أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف، وجروا على سمت أئمة اللغة كالخليل وأبي عمرو بن العلاء وسيبويه. خامسا، والصنف الخامس منهم هم الذين أحاطوا علما بوجوه قراءات القرآن وبوجوه تفسير آيات القرآن وتأويلها على وفق مذاهب أهل السنة دون تأويلات أهل الأهواء الضالة. سادسا، والصنف السادس منهم الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا واختبروا فاعتبروا ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور، وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول عن الخير والشر ومحاسب على مثاقيل الذرة، فأعدوا خير الإعداد ليوم المعاد، وجرى كلامهم في طريقي العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث دون من يشتري لهو الحديث، لا يعملون الخير رياء ولا يتركونه حياء، دينهم التوحيد ونفي التشبيه، ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه والتسليم لأمره والقناعة بما رزقوا والإعراض عن الاعتراض عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة الجمعة الآية الرابعة. سابعا، والصنف السابع منهم قوم مرابطون في ثغور المسلمين في وجوه الكفرة، يجاهدون أعداء المسلمين ويحمون حمى المسلمين. ثامنا، والصنف الثامن منهم عامة البلدان التي غلب فيها شعائر أهل السنة دون عامة البقاع التي ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة. سابعا، الإمام القشيري رحمه الله تعالى. وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته المشهورة متحدثا عن الصوفية: جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه، وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وجعل قلوبهم معادن أسراره، واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره، فهم الغياث للخلق والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق، صفاهم من كدورات البشرية ورقاهم إلى محل المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية، ووفقهم للقيام بآداب العبودية، وأشهدهم مجاري أحكام الربوبية، فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات التكليف، وتحققوا بما منه سبحانه لهم من التقليب والتصريف، ثم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بصدق الافتقار ونعت الانكسار، ولم يتكلوا على ما حصل منهم من الأعمال أو صفى لهم من الأحوال، علما منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد ويختار من يشاء من العبيد، لا يحكم عليه خلق ولا يتوجه عليه لمخلوق حق، ثوابه ابتداء فضل وعذابه حكم بعدل وأمره قضاء فصل. ثامنا، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وها هو ذا حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يتحدث في كتابه المنقذ من الضلال عن الصوفية وعن سلوكهم وطريقتهم الحقة الموصلة إلى الله تعالى، فيقول: ولقد علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السيرة، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق. ثم يقول ردا على من أنكر على الصوفية وتهجم عليهم: وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتها، وهي أول شروطها، تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله، وآخرها الفناء بالكلية في الله. تاسعا، الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. قال العلامة الكبير والمفسر الشهير الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، الباب الثامن في أحوال الصوفية: اعلم أن أكثر من حصر فرق الأمة لم يذكر الصوفية، وذلك خطأ، لأن حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى معرفة الله تعالى هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية، وهذا طريق حسن. وقال أيضا: والمتصوفة قوم يشتغلون بالفكر وتجرد النفس عن العلائق الجسمانية، ويجتهدون ألا يخلو سرهم وبالهم عن ذكر الله تعالى في سائر تصرفاتهم وأعمالهم، منطبعون على كمال الأدب مع الله عز وجل، وهؤلاء هم خير فرق الآدميين. عاشرا، العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: قعد القوم من الصوفية على قواعد الشريعة التي لا تنهدم دنيا وأخرى، وقعد غيرهم على الرسوم، ومما يدلك على ذلك ما يقع على يد القوم من الكرامات وخوارق العادات، فإنه فرع عن قربات الحق لهم ورضاه عنهم، ولو كان العلم من غير عمل يرضي الحق تعالى كل الرضا لأجر الكرامات على أيدي أصحابهم، ولو لم يعملوا بعلمهم هيهات هيهات. 11، الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رسالته المقاصد: أصول طريق التصوف خمسة: أولا، تقوى الله في السر والعلانية. ثانيا، اتباع السنة في الأقوال والأفعال. ثالثا، الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار. رابعا، الرضا عن الله في القليل والكثير. خامسا، الرجوع إلى الله في السراء والضراء. 12، ابن تيمية رحمه الله تعالى. تحدث أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عن تمسك الصوفية بالكتاب والسنة في الجزء العاشر من مجموع فتاويه، فقال: فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسر السقطي والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين، ومثل الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حماد والشيخ أبي البيان وغيرهم من المتأخرين، وهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين، بل عليه أن يعمل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت. وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذا كثير في كلامهم. 13. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكرت المسلم مجلة العشيرة المحمدية تحت عنوان الإمام الشاطبي صوفي سلفي للسيد أبي التقى أحمد خليل. كتاب الاعتصام من الكتب التي يعتبرها المتسلفة مرجعا أساسيا لبعض آرائهم، ويرون في الشيخ أبي إسحاق الشاطبي إماما لهم. وقد عقد الإمام الشاطبي في كتابه هذا فصولا كريمة عن التصوف الإسلامي، وأثبت أنه من صميم الدين وليس هو مبتدع، ووفى المقام هناك بما تخرس له الألسن وتسلم له العقول والقلوب. فاستمع إلى الإمام الشاطبي يقول: إن كثيرا من الجهال يعتقدون في الصوفية أنهم متساهلون في الاتباع والالتزام ما لم يأتي في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به. فأول شيء بنوا عليه طريقهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها، حتى زعم مذكرهم وحافظ مأخذهم وعمود نحلتهم أبو القاسم القشيري إنهم إنما اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع. فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسمى أفاضلهم في عصرهم باسم علم سوى الصحبة، إذ لا فضيلة فوقها، ثم سمي من يليهم التابعون، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية في الدين الزهاد والعباد. قال: ثم ظهرت البدع وادعى كل فريق أن فيهم زهادا وعبادا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله والحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف، فتأمل تغنم والله أعلم. 14. ابن خلدون رحمه الله تعالى. وقال ابن خلدون رحمه الله تعالى في كلامه عن علم التصوف: هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة، وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زهرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية. 15. تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. وقال الشيخ تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه معيد النعم ومبيد النقم تحت عنوان الصوفية: حياهم الله وبياهم وجمعنا في الجنة نحن وإياهم، وقد تشعبت الأقوال فيهم تشعبا ناشئا عن الجهل بحقيقتهم لكثرة المتلبسين بها، بحيث قال الشيخ أبو محمد الجويني: لا يصح الوقف عليهم لأنه لا حد لهم، والصحيح صحته، وأنهم المعرضون عن الدنيا المشتغلون في أغلب الأوقات بالعبادة. ثم تحدث عن تعاريف التصوف إلى أن قال: والحاصل أنهم أهل الله وخاصته، الذين ترتجى الرحمة بذكرهم ويستنزل الغيث بدعائهم، فرضي الله عنهم وعنا بهم. 16. جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. وقال العلامة المشهور جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه تأييد الحقيقة العلية: إن التصوف في نفسه علم شريف، وإن مداره على اتباع السنة وترك البدع والتبري من النفس وعوائدها وحظوظها وأغراضها ومراداتها واختياراتها، والتسليم لله والرضا به وبقضائه وطلب محبته واحتقار ما سواه. وعلمت أيضا أنه قد كثر فيه الدخيل من قوم تشبهوا بأهله وليسوا منهم، فأدخلوا فيه ما ليس منه، فأدى ذلك إلى إساءة الظن بالجميع. فوجه أهل العلم للتمييز بين الصنفين ليعلم أهل الحق من أهل الباطل. وقد تأملت الأمور التي أنكرها أئمة الشرع على الصوفية، فلم أرى صوفيا محققا يقول بشيء منها، وإنما يقول بها أهل البدع والغلاة الذين ادعوا أنهم صوفية وليسوا منهم. 17. ابن عابدين رحمه الله تعالى. وتحدث خاتمة المحققين العلامة الكبير والفقيه الشهير الشيخ محمد أمين المشهور بابن عابدين رحمه الله تعالى في كتابه المسمى مجموعة رسائل ابن عابدين، الرسالة السابعة، شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل، عن البدع الدخيلة على الدين مما يجري في المآتم والختمات من قبل أشخاص تزيوا بزي العلم وانتحلوا اسم الصوفية، ثم استدرك الكلام عن الصوفية الصادقين حتى لا يظن أنه يتكلم عنهم عامة، فقال: ولا كلام لنا مع الصدق من ساداتنا الصوفية المبرئين عن كل خصلة ردية. فقد سئل إمام الطائفتين سيدنا الجنيد إن أقواما يتواجدون ويتمايلون، فقال: دعوهم مع الله تعالى يفرحون، فإنهم قوم قطعت الطريق أكبادهم، ومزق النصب فؤادهم، وضاقوا درعا فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة لحالهم، ولو ذقت مذاقهم عذرتهم في صياحهم. وبمثل ما ذكره الإمام الجنيد أجاب العلامة النحرير ابن كمال باشا لما استفتي عن ذلك، حيث قال: ما في التواجد إن حققت من حرج، ولا التمايل إن أخلصت من باسي، فقمت تسعى على رجل، وحق لمن دعاه مولاه أن يسعى على الراس. الرخصة فيما ذكر من الأوضاع عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمال، السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال، فهم لا يستمعون إلا من الإله ولا يشتاقون إلا له، إن ذكروه ناحوا، وإن شكروه باحوا، وإن وجدوه صاحوا، وإن شهدوه استراحوا، وإن سرحوا في حضرات قربه ساحوا، إذا غلب عليهم الوجد بغلباته وشربوا من موارد إراداته، فمنهم من طرقته طوارق الهيبة فخر وذاب، ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب، ومنهم من طلع عليهم الحب من مطلع القرب فسكر وغاب. هذا ما عن لي في الجواب، والله أعلم بالصواب. وأيضا فإن سماعهم ينتج المعارف الإلهية والحقائق الربانية، ولا يكون إلا بوصف الذات العلية والمواعظ الحكمية والمدايح النبوية. ولا كلام لنا أيضا مع من اقتدى بهم وذاق من مشربهم ووجد من نفسه الشوق والهيام في ذات الملك العلام، بل كلامنا مع هؤلاء العوام الفسقة اللئام، إلى آخره. 18. الشيخ محمد عبد رحمه الله تعالى. ذكرت مجلة المسلم مقالة تحت عنوان رأي الشيخ محمد عبد في التصوف، نقلها عنه المرحوم الشيخ علي محفوظ في رسالة الإبداع، فقال: قال الشيخ محمد عبد رحمه الله تعالى: قد اشتبه على بعض الباحثين في تاريخ الإسلام وما حدث فيه من البدع والعادات التي شوهت جماله السبب في سقوط المسلمين في الجهل، فظنوا أن التصوف من أقوى الأسباب لوقوع المسلمين في الجهل بدينهم وبعدهم عن التوحيد الخالص الذي هو أس النجاة ومدار صحة الأعمال. وليس الأمر كما ظنوا، فنذكر لك الغرض منه على وجه الإجمال وما آل إليه أمره بعد ذلك. ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام، فكان له شأن عظيم، وكان المقصود منه في أول الأمر تقويم الأخلاق وتهذيب النفوس وترويضها بأعمال الدين وجذبها إليها، وجعله وجدانا لها وتعريفها بحكمه وأسراره بالتدريج. وكان الفقهاء الذين وقفوا عند ظواهر الأحكام المتعلقة بأعمال الجوارح والمعاملات ينكرون عليهم معرفة أسرار الدين ويرمونهم بالزيغ والإلحاد، وكانت السلطة للفقهاء لحاجة الأمراء والسلاطين إليهم، فاضطر الصوفية إلى إخفاء أمرهم ووضع الرموز والاصطلاحات الخاصة بهم وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط واختبار طويل. فقالوا لا بد في من يحب أن يكون معنا أن يكون أولا طالبا فمريدا فسالكا، وبعد السلوك إما أن يصل وإما أن ينقطع. فكانوا يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمنا طويلا ليعلموا أنه صحيح الإرادة صادق العزيمة، لا يقصد مجرد الوقوف على أسرارهم، وبعد الثقة يأخذونه بالتدريج شيئا فشيئا. 19. الأمير شكيب أرسلان رحمه الله تعالى. جاء في كتاب حاضر العالم الإسلامي للأمير شكيب أرسلان رحمه الله تعالى تحت عنوان نهضة الإسلام في أفريقيا وأسبابها، وفي القرن 18 و19 حصلت نهضة جديدة عند أتباع الطريقتين القادرية والشاذرية، ووجدت طريقتان هما التيجانية والسنوسية. فالقادرية هم أحمس مبشري الدين الإسلامي في غرب أفريقيا من السنغال إلى بنين التي بقرب مصب النيجر، وهم ينشرون الإسلام بطريقة سلمية بالتجارة والتعليم، وتجد التجار الذين من السنينكا والماندجولا المنتشرين على مدن النيجر وفي بلاد كارتا ومسينا كلهم من مريدي الطريقة القادرية، ومن مريديهم من يخدمون في مهنة الكتابة والتعليم ويفتحون كتاتيب ليس في زوايا الطريقة فقط بل في كل القرى، فيلقنون صغار الزنج الدين الإسلامي أثناء التعليم، ويرسلون النجباء من تلاميذهم على نفقة الزوايا إلى مدارس طرابلس والقيروان وجامع القرويين بفاس والجامع الأزهر بمصر، فيخرجون من هناك طلبة مجازين أي أساتذة، ويعودون إلى تلك البلاد لأجل مقاومة التبشير المسيحي في السودان. وتحدث عن شيخ الطريقة القادرية فقال وكان عبد القادر الجيلاني الموجود في جيلان من فارس متصوفا عظيما زكيا نشأ، وله أتباع لا يحصى عددهم، ووصلت طريقته إلى أسبانيا، فلما زالت دولة العرب من غرناطة انتقل مركز الطريقة القادرية إلى فاس، وبواسطة أنوار هذه الطريقة زالت البدع من بين البربر وتمسكوا بالسنة والجماعة، كما أن هذه الطريقة هي التي في القرن 15 اهتدى على يدها زنوج غربي أفريقيا. وتحدث عن السنوسية فقال فالسنوسية نشروا طريقتهم في وادي والبافيرمي وبوركو، وتبعوا نهر بينوا إلى أن بلغوا النيجر الأدنى، حيث نجدهم يهدون تلك القبائل إلى الإسلام. وبواسطة السنوسية صارت نواحي بحيرة تشاد هي مركز الإسلام العام في أواسط أفريقيا. ويقوم عدد مريدي الطريقة السنوسية 4 ملايين. وطريقة هؤلاء الجماعة في التبشير هي أن يشتروا الأرقاء صغارا من السودان ويربوهم في جغبوب وغذامس وغيرها، ثم متى بلغوا أشدهم وأكملوا تحصيل العلم أعتقوهم وسرحوهم إلى أطراف السودان يهدون أبناء جلدتهم الباقين على الفتيشية. وهكذا يرحل كل سنة مئات من مبشري السنوسية لبث دعاية الإسلام في جميع أفريقيا الداخلية إلى سواحل السنغامبية غربا. ولقد حذى سيدي محمد المهدي وأخوه سيدي محمد الشريف حذو والدهما في السعي إلى الغرض الذي توخاه، ألا وهو تخليص الإسلام من النفوذ الأجنبي وإعادة الإمامة العامة كما كانت في عصر الخلفاء. وبالإجمال فإن مريدي هذه الطرق هم الذين سعوا في نشر الإسلام ووفقوا إليه في أفريقيا. وتحدث عن السنوسية أيضا بقوله وأي دليل أقطع من المبشرين السنوسيين الحمس الغير الذين خرجتهم زوايا الصحراء وهم يعدون بالألوف المؤلفة، ومن فكوا يجوبون كل بلاد وثنية مبشرين بالوحدانية داعين إلى الإسلام. وهذه الأعمال التي قام بها المبشرون المسلمون في غربي أفريقيا وأوسطها خلال القرن 19 إلى اليوم لعجيبة من العجائب الكبرى. وقد اعترف عدد كبير من الغربيين بهذا الأمر، فقد قال أحد الإنجليز في هذا الصدد منذ 20 سنة: إن الإسلام لا يفوز في أواسط أفريقيا فوزا عظيما، حيث الوثنية تختفي من أمامه اختفاء الظلام من فلق الصباح، وحيث الدعوة النصرانية كأنها خرافة من الخرافات. وتحدث عن الطريقة الشاذلية فقال: وأما الشاذلية فنسبتها إلى أبي الحسن الشاذلي، أخذ عن عبد السلام ابن مشيشة الذي أخذ عن أبي مدين، وكانت ولادة أبي مدين في إشبيلية سنة 1127 ميلادية. وقرأ في فاس وحج البيت الحرام، ثم استقر يعلم التصوف في بجاية، وتبعه خلق كثير، وهي من أوليات الطرق التي أدخلت التصوف في المغرب، ومركزها بوبريت في مراكش. وكان من أشياخها سيدي العربي الدرقاوي المتوفى سنة 1823 للميلاد، الذي أوجد عند مريديه حماسة دينية شديدة امتدت إلى المغرب الأوسط. وكان للدرقاوية دور فعال في مقاومة الفتح الفرنسي. وختم الأمير شكيب أرسلان موضوعه عن نهضة الإسلام في أفريقيا فقال: وأكثر أسباب هذه النهضة الأخيرة راجعة إلى التصوف والاعتقاد بالأولياء. 20. الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى. قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى: لقد انفرد الصوفية بركن عظيم من أركان الدين لا يطاولهم فيه مطاول، وهو التهذيب علما وتخلقا وتحققا. ثم لما دونت العلوم في الملة كتب شيوخ هذه الطائفة في الأخلاق ومحاسبة النفس. 21. الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى. قال الأستاذ والمؤرخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى في كتابه الثقافة الإسلامية: فإذا كان التصوف عبارة عن تزكية النفوس وتصفية الأخلاق، فنعم المذهب ونعم المقصد، وذلك هو الغاية من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد تأملنا سيرة الصوفية في القرون الأولى من الإسلام، فوجدناها سيرة حسنة جميلة مبنية على مكارم الأخلاق والزهد والورع والعبادة، منطبقة على الكتاب والسنة. وقد صرح بذلك سيد هذه الطائفة أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى، كما في ترجمته في تاريخ ابن خلكان، حيث قال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. وفي شرح الإحياء للعلامة الزبيدي الجزء الأول في الصفحة 174، وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في ترجمته في الرسالة القشيرية في الصفحة 19. وفيها قال الجنيد: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. ثم قال بعد السند عن الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سري السقطي: التصوف اسم لثلاثة معان، وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يتكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب، ولا تحمله الكرامات على هتك محارم الله تعالى. وفي شذرات الذهب الجزء الخامس في الصفحة 279 في ترجمة أبي الحسن الشاذلي ومن كلامه: كل علم تسبق إليك فيه الخواطر وتميل النفس وتلتذ به فارم به وخذ بالكتاب والسنة. ولغيرهم في هذا الباب عبارات كثيرة تجدها منثورة في كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف للإمام الكلباذي، وفي الرسالة القشيرية وغيرهما. وهؤلاء فوق ما اتصفوا به من تهذيب النفس والورع والزهد والعبادة، قد قاموا في عصورهم بالواجب عليهم من إرشاد الخلق إلى الحق والدعوة إليه، وصدهم الناس عن التكالب على الدنيا وجمع حطامها من أي وجه كان، والاسترسال في الشهوات والملذات مما يؤدي إلى الانهماك في المحرمات والغفلة عن الواجبات وما خلق الإنسان له، وتكون نتيجة ذلك انتشار الفوضى وظهور الفساد وكثرة البغي والهرج. فكان هؤلاء بوعظهم وإرشادهم والحكم والحقائق التي تفجرت من ينابيع قلوبهم هم حراس الأخلاق والآخذين بيد الأمة إلى مناهج الحق وسبل الرشاد والدعاة إلى السعادة الحقيقية، وهي قيام الإنسان بجميع ما أمر به مع عدم نسيانه نصيبه من الدنيا. فكانوا في جملة السامعين في هذه الأمة والمجيبين لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، سورة آل عمران الآية 104. فسلف الصوفية هم أعلام الملة وسادة الأمة وسراجها الوهاج ونورها الوضاح، وبهم وبأمثالهم من المحدثين والفقهاء اهتدت الأمة إلى الصراط المستقيم وسلكت المنهاج القويم، وانتظمت أحوال معاشهم وصلحت أمور معادهم وفازوا فوزا عظيما. وإذا تتبعنا آثار الصوفية وتراجمهم نجد أن الكثير منهم قد كان للواحد منهم أتباع يعدون بالألوف، كلما انتسب إليه شخص آخى بينه وبين سابقه، فتمكنت بين أتباعه والمنتسبين إليه أواصر الألفة وروابط المحبة، وتواسوا فيما بينهم وتواصوا بالحق، وعطف غنيهم على فقيرهم ورحم كبيرهم صغيرهم، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا وصاروا كالجسد الواحد، وكانوا في منتهى الطاعة والانقياد لشيخهم، يقومون لقيامه ويقعدون لقعوده ويمتثلون أوامره ويتبادرون لأدنى إشاراته. ومن جليل أعمال الصوفية وآثارهم الحسنة في الأمة الإسلامية أن الملوك والأمراء متى قصدوا الجهاد كان الكثير من هؤلاء بإعاز وبغير إعاز يحرضون أتباعهم على الخروج إلى الجهاد، ولعظيم اعتقادهم فيهم وانقيادهم لهم كانوا يبتدرون إلى الانتظام في سلك المجاهدين، فيجتمع بذلك عدد عظيم من أطراف ممالكهم، وكثيرا ما كان أولئك يرافقون الجيوش بأنفسهم ويدافعون ويحرضون، فيكون ذلك سببا للظفر والنصر. وإذا تتبعت بطون التاريخ وجدت من ذلك شيئا كثيرا، على أننا لا ننسى أن مثل هذا العمل قد كان في كثير من المحدثين والعلماء العاملين. ومن آثار الصوفية أنه إذا حصل اختلاف بين الناس في أمور دنياهم وخصوصا بين إخوانهم المنسوبين إليهم، فإنهم يرجعون إلى شيخهم فيفصل بينهم بما أنزل الله، ويعودون وهم راضون ويستغنون عن الترافع إلى الحكام لفصل ما بينهم من الخصومات. وهذا مما شاهدناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا في أوائل هذا القرن من بعض بقاياهم، بل كان بعض الناس ينذر أخاه بالشكوى إلى الشيخ إن لم ينصف، فيعود هذا إلى حظيرة الحق خشية أن يبلغ الشيخ عنه شيئا، وهو يحرص أن تبقى سمعته لديه طيبة وسيرته حسنة. 22. أحمد الشرباصي. قال الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي الكاتب الإسلامي المعروف والمدرس في الأزهر الشريف في مجلة الإصلاح الاجتماعي تحت عنوان الأخلاق عند الصوفية، بعد أن تحدث عن التصوف وتعريفه واشتقاقه: وأنا أعتقد أن حقيقة التصوف الكاملة هي مرتبة الإحسان الذي حدده رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل حين قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن هذا تفهم أن كثيرا من أدعياء التصوف لا ينطبق عليهم ذلك القانون الدقيق العميق، فهم عن حقيقته خارجون. وأساس التصوف في الواقع هو تربية الذوق، والخلق الكريم ليس إلا ذوقا سليما، تتغلب به شخصية الإنسان على شخصية الحيوان في حياة الناس. وقد اهتم الصوفية أكبر الاهتمام بالأخلاق، بل لقد جعلوا الأخلاق في مناهجهم هي العماد والسناد، وهي عمود أمرهم كله، بحيث لو رفعت كلمة التصوف ووضعت بدلها كلمة الأخلاق لما فارقت الحقيقة ولما جانبت الواقع في قليل أو كثير، لأن العمدة في التصوف على مجاهدة النفس وتطهيرها وتحليتها بكل جمال وكمال، وهذا جماع مكارم الأخلاق. ولقد كان من مظاهر اهتمام الصوفية بالجوانب الأخلاقية أنهم تبنوا حركة الفتوة ومبادئ الفروسية، ومزجوا بين مبادئهم ومبادئ الفتيان، حتى تكون من ذلك في تاريخ الفتوة فصل مستقل اتخذ عنوان فتوة الصوفية. ومن هذا أخذ الصوفية مبدأ الإيثار وتقديم الغير على النفس، حتى قال القشيري: أصل الفتوة أن يكون العبد أبدا في أمر غيره. وقال ابن أبي بكر الأهوازي: أصل الفتوة ألا ترى لنفسك فضلا أبدا. وأخذوا بمبادئ كف الأذى وبذل الندى، وكف الشكوى وستر البلوى، والعفو عن العدى، والسمو إلى العلا، وهم يأخذون بالمبدأ الأخلاقي المحمدي: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري، وهو ممن جمع بين عمق التفكير وروعة التعبير: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. ومن منهاج الصوفية الأخلاقي عملهم بمختلف الوسائل والأسباب على إماتة المطامع لتقوى الشخصية الروحية في نفس الإنسان. ولذا قال أبو بكر الوراق وهو من أعلام القوم: لو قيل للطمع من أبوك لأجاب الشك في المقدور، فلو قيل له فما هي حرفتك لأجاب اكتساب الذل، فلو قيل له فما هي غايتك لأجاب الحرمان. وفي هذا المجال يقول ابن عطاء الله السكندري: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. وقد قدم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه البصرة فدخل جامعها، فوجد القصاص يقصون على الناس فأقامهم، حتى إذا جاء إلى الحسن البصري وهو سيد الفتيان عند صوفية، فقال له علي: يا فتى، إني سائلك عن أمر، فإن أجبتني أبقيتك، وإلا أقمتك كما أقمت أصحابك. وكان قد رأى عليه سمتا وهديا، فقال الحسن: سل ما شئت. فقال علي: ما ملاك الدين؟ فقال الحسن: الورع. قال: فما فساد الدين؟ قال: الطمع. قال: اجلس، فمثلك من يتكلم على الناس. وهم ابن عطاء الله السكندري يوما بشيء من الطمع، فسمع هاتفا يقول له: السلامة في الدين بترك الطمع في المخلوقين، وصاحب الطمع لا يشبع أبدا، ألا ترى أن حروفه كلها مجوفة، الطاء والميم والعين. ولما علم الصوفية أتباعهم القناعة والاستغناء فتحوا أمامهم الباب إلى الأنفة والعزة. ومن هنا نراهم يتحدثون كثيرا عن استخفافهم بالبغي والبغاة، وعدم اكتراثهم بالطغيان أو الطغاة، وعدم اغترارهم بالجاه أو أصحاب الجاه. ومن منهاج الصوفية الأخلاقي الدعوة إلى التضحية والجهاد، والتحريض على استجابة داعي الكفاح والاستشهاد. ومن منهاجهم الأخلاقي تعليم الصبر والمبالغة فيه، وكدت أقول والإسراف فيه، فلقد دخل ذو النون على أخ له صوفي مريض واشتد الداء به، فأن أنة فقال له ذو النون: ليس بصادق في حبه من لم يصبر على ضربه. فقال المريض كالمستدرك: بل ليس بصادق في حبه من لم يتلذذ بضربه. ومن منهاجهم الأخلاقي التنشئة على المراقبة لله، حتى يرث العبد من وراء هذه المراقبة صلة بالله وقربا منه. ومن لطائفهم في التربية الأخلاقية أنهم يطالبون إخوانهم باليسر والسهولة والمطاوعة في الصداقة، حتى لا تكون هناك كلفة، وما دام الصوفي قد وثق بأخيه دينا وخلقا وتصرفا فلا محل لاعتراضه عليه في شيء، ويتصل بهذا تنفيرهم من الاغترار بالطاعة وإبعادهم عن اليأس من المغفرة. ومن منهاجهم الأخلاقي تعليم الثبات والرزانة وعدم الاستجابة لدواعي الاستخفاف. وقال الأستاذ أحمد الشرباصي أيضا في تقدمته لكتاب نور التحقيق: هذا هو التصوف الجليل النبيل، أضاعه أهله وحاف عليه أعداؤه الصرحاء، وشوه جماله أدعياؤه الخبثاء، وتطاول عليه الزمن وهو مجهول منكور أو مذموم محذور، على الرغم من جماله وعظم رجاله الماضين وأبطاله واتساع اختصاصه ومجاله وخطورة أقواله وأعماله. فغدا كالدرة الثمينة حجبتها اللفائف السوداء، فظنها الجاهلون سوداء بسواد لفائفها، وهم لو وصلوا إليها وجلوا عنها ما حاق بها أو حاطها من أستار لانبهرت أعينهم من ساطع الضياء وفريد البهاء. لا في على التصوف الحق الناطق بنقائه وصفائه، أين الذين يطلعون الحيارى من أبناء الكون على ما فيه من أخبار وأسرار؟ أين الذين يصرخون بين القطعان الضالة من البشر ليقول لها إن التصوف جزء من الإسلام وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن التصوف مظلوم فقد أضيف إليه كثير مما ليس منه عن حسن نية أو سوء قصد، وقد كتم أدعياؤه كثيرا من أموره، وقد تطاول عليه بالتحريف قوم نكيل حسابهم إلى الله، وقد تسرع بالسخرية منه من لم يطرقوا بابه ولم يذوقوا شرابه ولم يطالعوا كتابه، ولم يجد التصوف الكريم الذي أضاعه الناس مع هذه العوامل الهدامة كلها من يأخذ بناصره أو يجلو الغياهب عن مآثره أو يعرض على الشانئين أو الخاطئين سلاسل مفاخره. وقد علمتنا الدراسات والتجارب أن الحق إذا لم يجد أهلا ولم يفز بمؤيد أو مستجيب انطوى وتوارى، حتى يهيئ الله له بعد قليل أو طويل من يذكر به أو يدعو إليه أو يحمل الناس رغبة أو رهبة عليه، فإذا هو بعد انطوائه السيد المطاع. أرأيت إلى كنز وسيع عجيب فيه المال الغزير الذي لا يحصى، وفيه أدوية الجسم الشافية التي لا تخون، وفيه علاج النفس الذي يهدي، وفيه نور القلب الذي لا يخبو، ماذا يكون من شأنك لو أن إنسانا أخبرك بوجود هذا الكنز في مكان ما ورسم لك الطريق إليه وذكر لك ما تحتاجه الرحلة نحوه من مجهود وتكاليف؟ ألا تحاول أن تبذل جهدك وتستنفذ طاقتك وتعمل وسعك حتى تصل إلى هذا الكنز الذي ستجد عنده جاه الدنيا وعز الآخرة؟ كذلك شأن التصوف يا صاح، إنه الدواء المخفي والكنز المطوي والسر العلمي، إنه الدواء الذي يحتاج إليه جسمك وفهمك وخلقك، ولكنك لن تصل إليه ولن تنتفع به حتى تتجه بمشاعرك نحوه، وحتى تقبل ببصرك وبصيرتك عليه، وحتى تبذل من ذات يدك وذات نفسك ومن وقتك وبحثك ما يهيئ لك البلوغ إليه والوقوف عليه. فهل فعلت من ذلك شيئا وقد عرفت الطريق إلى النعيم؟ إنه لا يعنيني أبدا أن تكون صوفيا أو لا تكون، ولا يهمني كثيرا أن تكون من أعداء الصوفية أو من أوليائهم، ولكن يهمني أولا وقبل كل شيء أن تكون على بصيرة من أمرك، وأن لا تجهل شيئا جليلا يطالبك دينك وعقلك بأن تعرفه. ومن هنا يتحتم عليك أن تدرس التصوف لتتصوره وتفهمه وتفقهه، وبعد ذلك تحكم له أو عليه. وأزيدك بيانا فأقول لك إنه قد يكون في التصوف وتاريخه وسير رجاله ما أضيف إليه أو افتراه المفترون عليه، ومن هنا يستتر حق وراء باطل، ومن هنا أيضا يطالبك دينك بأن تقوم لتهتك حجاب الباطل وتستضيء بنور الحق. فهل لا يكفي ذلك لتحريضك على دراسة التصوف؟ وكم أود في النهاية أن تقوم حركة علمية واسعة بيننا تدور حول دراسة التصوف ونشر أسفاره وتمحيص أموره وموضوعاته، بل وبسط ما يلحق به من شطحات نابية وخرافات منكرة ودسائس خبيثة، حتى نعرف الباطل ونتبين جذوره ثم نكر عليه بالحجة الدامغة. فإذا الباطل زاهق وإذا الحق سيد مطاع. يا أبناء الإسلام، إن التصوف يحتل من أخلاقكم وتاريخكم جانبا كبيرا، وقد ضيعتموه أزمانا طوالا، فحسبكم ما كان، وأقبلوا على التصوف ففيه غذاء ودواء، والله الهادي إلى سبيل السواء. 23. أبو الحسن الندوي. يقول أبو الحسن علي الحسني الندوي، عضو المجمع العلمي العربي بدمشق ومعتمد ندوة العلماء بالهند في بحث الصوفية في الهند وتأثيرهم في المجتمع، من كتابه المسلمون في الهند: إن هؤلاء الصوفية كانوا يبايعون الناس على التوحيد والإخلاص واتباع السنة والتوبة عن المعاصي وطاعة الله ورسوله، ويحذرون من الفحشاء والمنكر والأخلاق السيئة والظلم والقسوة، ويرغبونهم في التحلي بالأخلاق الحسنة والتخلي عن الرذائل مثل الكبر والحسد والبغضاء والظلم وحب الجاه وتزكية النفس وإصلاحها، ويعلمونهم ذكر الله والنصح لعباده والقناعة والإيثار. وعلاوة على هذه البيعة التي كانت رمز الصلة العميقة الخاصة بين الشيخ ومريديه، إنهم كانوا يعظون الناس دائما ويحاولون أن يلهبوا فيهم عاطفة الحب لله سبحانه والحنين إلى رضاه ورغبة شديدة لإصلاح النفس وتغيير الحال. ثم تحدث عن مدى تأثير أخلاقهم وإخلاصهم وتعليمهم وتربيتهم ومجالسهم في المجتمع والحياة، وضرب بعض الأمثلة التي تلقي الضوء على هذا الواقع التاريخي. فتحدث عن الشيخ أحمد الشهيد رحمه الله تعالى فقال: إن الناس أقبلوا عليه إقبالا منقطع النظير، وإنه لم يمر ببلدة إلا وتاب عليه وبايعه عدد كبير من الناس، وإنه أقام في كالكتة شهرين، ويقدر أن الذين كانوا يدخلون في البيعة لا يقل عددهم عن 1000 نسمة يوميا، وتستمر البيعة إلى نصف الليل، وكان من شدة الزحام لا يتمكن من مبايعتهم واحدا واحدا، فكان يمد 7 أو 8 من العمائم، والناس يمسكونها ويتوبون ويعاهدون الله، وكان هذا دأبه كل يوم 17 أو 18 مرة. وتحدث عن شيخ الإسلام علاء الدين رحمه الله تعالى فقال: إن السنوات الأخيرة من عهده تمتاز بأن كسدت فيها سوق المنكرات من الخمر والغرام والفسق والفجور والميسر والفحشاء بجميع أنواعها، ولم تنطق الألسن بهذه الكلمات إلا قليلا، وأصبحت الكبائر تشبه الكفر في أعين الناس، وأظل الناس يستحيون من التعامل بالربا والادخار والاكتناز علنا، وندرت في السوق حوادث الكذب والتطفيف والغش. ثم قال: إن تربية هؤلاء الصوفية والمشايخ ومجالسهم كانت تنشئ في الإنسان رغبة في إفادة الناس وحرصا على خدمتهم ومساعدتهم. ثم بين الأستاذ الندوي أن تأثير هذه المواعظ ودخول الناس في الدين وانقيادهم للشرع أدى إلى أن تعطلت تجارة الخمر في كالكتة، وهي كبرى مدن الهند ومركز الإنجليز، وكسدت سوقها وأقفرت الحانات، واعتذر الخمارون عن دفع الضرائب للحكومة متعللين بكساد السوق وتعطل تجارة الخمر. ثم قال: إن هذه الحالة كانت نتيجة أخلاق هؤلاء المصلحين والدعاة والصوفية والمشايخ وروحانيتهم، أن اهتدى بهم في هذه البلاد الواسعة عدد هائل من الناس، وتابوا عن المعاصي والمنكرات واتباع الهوى، لم يكن بوسع حكومة أو مؤسسة أو قانون أن يؤثر في هذه المجموعة البشرية الضخمة ويحيطها بسياج من الأخلاق والمبادئ الشريفة لزمن طويل. وفي ختام البحث قال الأستاذ الندوي حفظه الله تعالى: لقد كانت هناك بجهود هؤلاء الصوفية أشجار كثيرة وارفة الظلال في مئات من بلاد الهند، استراحت في ظلها القوافل التائهة والمسافرون المتعبون، ورجعوا بنشاط جديد وحياة جديدة. وتحدث الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه رجال الفكر والدعوة في الإسلام عن الصوفية وأثرها في نشر الإسلام، بصدد حديثه عن الصوفي الشهير والمرشد الكبير سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، فقال: وكان يحضر مجلسه نحو من 70,000، وأسلم على يديه أكثر من 5,000 من اليهود والنصارى، وتاب على يديه من العيارين والمسالحة أكثر من 100,000، وفتح باب البيعة والتوبة على مصراعيه، فدخل فيه خلق لا يحصيهم إلا الله، وصلحت أحوالهم وحسن إسلامهم، وظل الشيخ يربيهم ويحاسبهم ويشرف عليهم وعلى تقدمهم، وأصبح هؤلاء التلاميذ الروحانيون يشعرون بالمسؤولية بعد البيعة والتوبة وتجديد الإيمان. ثم يجيز الشيخ كثيرا منهم ممن يرى فيه النبوغ والاستقامة والمقدرة على التربية، فينتشرون في الآفاق يدعون الخلق إلى الله ويربون النفوس ويحاربون الشرك والبدع والجاهلية والنفاق، فتنتشر الدعوة الدينية وتقوم ثكنات الإيمان ومدارس الإحسان ومرابط الجهاد ومجامع الأخوة في أنحاء العالم الإسلامي. وقد كان لخلفائه وتلاميذه ولمن سار سيرتهم في الدعوة وتهذيب النفوس من أعلام الدعوة وأئمة التربية في القرون التي تلته فضل كبير في المحافظة على روح الإسلام وشعلة الإيمان وحماسة الدعوة والجهاد وقوة التمرد على الشهوات والسلطات. ولولاهم لابتلعت المادية التي كانت تسير في رحاب الحكومات والمدنيات هذه الأمة، وانطفأت شرارة الحياة والحب في صدور أفرادها. وقد كان لهؤلاء فضل كبير لنشر الإسلام في الأمصار البعيدة التي لم تغزها جيوش المسلمين أو لم تستطع إخضاعها للحكم الإسلامي، وانتشر بهم الإسلام في أفريقيا السوداء وفي أندونيسيا وجزر المحيط الهندي وفي الصين وفي الهند. وتحدث الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه روائع إقبال عن زيارته للشاعر بعد أن ذكر إقبال التصوف ورجاله والتجديد الإسلامي في الهند بواسطتهم، وبعد أن أثنى على الشيخ أحمد السرهندي والشيخ ولي الله الدهلوي والسلطان محي الدين أورنكزيب رحمهم الله تعالى، قال: إنني أقول دائما لولا وجودهم وجهادهم لابتلعت الهند وحضارتها وفلسفتها الإسلام. 24. أبو الأعلى المودودي. قال العلامة الكبير الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه مبادئ الإسلام تحت عنوان التصوف: إن علاقة الفقه إنما هي بظاهر عمل الإنسان فقط، ولا ينظر إلا هل قمت بما أمرت به على الوجه المطلوب أم لا، فإن قمت فلا تهمه حال قلبك وكيفيته. أما الشيء الذي يتعلق بالقلب ويبحث عن كيفيته فهو التصوف. إن الفقه لا ينظر في صلاتك مثلا إلا هل قد أتممت وضوءك على الوجه الصحيح أم لا، وهل صليت موليا وجهك شطر المسجد الحرام أم لا، وهل أديت أركان الصلاة كلها أم لا، وهل قرأت في صلاتك بكل ما يجب أن تقرأ فيها أم لا. فإن قمت بكل ذلك فقد صحت صلاتك بحكم الفقه. إلا أن الذي يهم التصوف هو ما يكون عليه قلبك حين أدائك هذه الصلاة من الحالة، هل أنبت فيها إلى ربك أم لا، وهل تجرد قلبك فيها عن هموم الدنيا وشؤونها أم لا، وهل أنشأت فيك هذه الصلاة خشية الله واليقين بكونه خبيرا بصيرا وعاطفة ابتغاء وجهه الأعلى وحده أم لا، وإلى أي حد نزهت هذه الصلاة روحه، وإلى أي حد أصلحت أخلاقه، وإلى أي حد جعلته مؤمنا صادقا عاملا بمقتضيات إيمانه. فعلى قدر ما تحصل له هذه الأمور وهي من غايات الصلاة وأغراضها الحقيقية في صلاته تكون صلاته كاملة في نظر التصوف، وعلى قدر ما ينقصها الكمال من هذه الوجهة تكون ناقصة في نظر التصوف. فهكذا لا يهم الفقه في سائر الأحكام الشرعية إلا هل أدى المرء الأعمال على الوجه الذي أمره به لأدائها أم لا. أما التصوف فيبحث عما كان في قلبه من الإخلاص وصفاء النية وصدق الطاعة عند قيامه بهذه الأعمال. ويمكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والتصوف بمثل أضربه لك. إنك إذا أتاك رجل نظرت فيه من وجهتين، إحداهما هل هو صحيح البدن كامل الأعضاء أم في بدنه شيء من العرج أو العمى، وهل هو جميل الوجه أو دميمه، وهل هو لابس زيا فاخرا أو ثيابا بالية. والوجهة الأخرى إنك تريد أن تعرف أخلاقه وعاداته وخصاله ومبلغه من العلم والعقل والصلاح. فالوجهة الأولى وجهة الفقه، والوجهة الثانية وجهة التصوف. وكذلك إذا أردت أن تتخذ أحدا صديقا لك فإنك تتأمل في شخصه من كلا الوجهتين، وتحب أن يكون جميل المنظر وجميل الباطن معا. كذلك لا تجمل في عين الإسلام إلا الحياة التي فيها اتباع كامل صحيح لأحكام الشريعة من الوجهتين الظاهرة والباطنة. ومثل الذي طاعته صحيحة في الظاهر ولكن يعوزه روح الطاعة الحقيقية في الباطن كمثل جسد جميل قد فارقه روحه، ومثل الذي في عمله الكمالات الباطنة كلها وليست طاعته صحيحة على حسب الوجه المراد في الظاهر كمثل رجل صالح دميم الوجه مطموس العينين أعرج القدمين. وسهل عليك بهذا المثال أن تعرف العلاقة بين الفقه والتصوف. ثم تحدث الأستاذ المودود عن الدخلاء الذين تشبهوا بالصوفية بلباسهم وكلامهم، وباينوهم بأفعالهم وأخلاقهم وقلوبهم، والتصوف منهم براء، وهكذا شأن كل منصف غيور على دينه. ثم حذر الأستاذ المودود من هؤلاء المدعين فقال: ولا يستحق من لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا ولا يتقيد بما أرشد إليه من صراط الحق أن يسمي نفسه صوفيا إسلاميا، فإن مثل هذا التصوف ليس من الإسلام في شيء أبدا. ثم بين حقيقة الصوفي الصادق وحالته المثالية التي تطابق تعاليم التصوف السامية فقال: إنما التصوف عبارة في حقيقة الأمر عن حب الله ورسوله الصادق بل الولوع بهما والتفاني في سبيلهما، والذي يقتضيه هذا الولوع والتفاني ألا ينحرف المسلم قيد شعرة عن اتباع أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس التصوف الإسلامي الخالص بشيء مستقل عن الشريعة، وإنما هو القيام بأحكامها بغاية من الإخلاص وصفاء النية وطهارة القلب. 25. صبر عبدين. قال الأستاذ صبر عبدين في حديثه في ندوة لواء الإسلام في موضوع الصوفية وعلاقتها بالدين: شهدت بنفسي كيف حال الصوفية في السودان وإرتيريا والحبشة والصومال. إن السلطة الصوفية للسيد المرغني لها اعتبارها، وبصورة خاصة ولاية القاضي في إرتيريا لا توليها الحكومة، إنما هو يولي القاضي والخطيب والمؤذن، وله حق الولاية الدينية بصفته رئيس الطريقة الصوفية. والواقع أن الصوفية ينشرون الإسلام في العالم، وأذكر لكم أنه منذ 50 عاما كتب الشيخ البكري كتابا ذكر فيه نقلا عن المبشرين يقول: إن هؤلاء يقولون ما ذهبنا إلى أقاصي المناطق البعيدة عن الحضارة والمدنية في أفريقيا وأقاصي آسيا إلا وجدنا الصوفية يسبقنا إليها وينتصر علينا. ليت المسلمين يفهمون ما في الصوفية من قوة روحية ومادية، فجنودهم مجندون للإسلام. رأيت على حدود الحبشة والسودان وأرتيريا بعثة سويدية للتبشير، ووجدت إلى جانبهم أكواخا أقامها الصوفيون، وأفسدوا على المبشرين السويديين إقامتهم 40 سنة. ولذلك أرجو أن نتعاون لإخماد هذه الحركات التي تؤذينا دينيا وسياسيا، وإن الذين يحملون على الصوفية ليسوا فوق مستوى الشبهات، بل هم غارقون في الشبهات. إلى أن قال: أكبر المصائب التي أصابت المسلمين أنهم لم يأخذوا بالإسلام كله، أما الصوفية فقد ألزموا أنفسهم أن يأخذوا بالإسلام كله، بل زادوا عليه. إنهم ألزموا أنفسهم ألا يأخذوا بالرخص بل بالعزائم، مع أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. لماذا؟ لأن مذهبهم يقوم على الزهد بالمعنى الذي يفهمه العلم، وأزيد على ذلك أن أساس الزهد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم زاهدا في هذه الحياة ولذائذها. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يأكل رغيفا مرققا ولا أكل على خوان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى للخلفاء الراشدين ولمن تبعه وللمسلمين كافة. والصوفية قد ألزموا أنفسهم كما نصوا على ذلك في كتبهم على ألا يكون بينهم صوفيا إلا من استمسك بالكتاب والسنة، ووضعوا لذلك أصولا في كتبهم. الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري، وإحياء علوم الدين للغزالي، وكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، وكتاب قواعد التصوف لأحمد زروق. وإنا نقول إن الذين يبحثون في بعض العلوم وينتقدونها وينكرونها وهم لم يطلعوا عليها مثلهم مثل رجل لا يفهم في الطب شيئا فينكر الطب، وكالإسكافي الذي ينكر الهندسة. وفي مصر هنا في الوقت الذي جاءت جيوش الصليبية إلى دمياط كان للصوفية أمثال أبي الحسن الشاذلي وعز الدين بن عبد السلام وأبي الفتح بن دقيق العيد وآخرين من العلماء خدمة جليلة في مقاومة الصليبيين. 26 محمد أبو زهرة. قال الأستاذ العلامة محمد أبو زهرة في حديثه عن التصوف في ندوة لواء الإسلام: إن التصوف في ظاهره يتضمن 3 حقائق: الحقيقة الأولى محاربة الهوى والشهوة والسيطرة على النفس. وكان المتصوفة يأخذون بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ يقول: أيها الناس اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها فإنها مريئة وبيئة، أي إن الإنسان يستمرئها ولكن عاقبتها وخيمة. والحقيقة الثانية التي تتضمنها ظاهرة التصوف هي الاتصال الروحي ومخاطبة الوجدان والنفس. والحقيقة الثالثة أن التصوف يقتضي في وقائعه التي نراها تابعا ومتبوعا شيخا ومريدا، يقتضي موجها وشخصا يواجه، يقتضي استهواء نفسيا وتوجيها نفسيا. وهذه الظواهر بصرف النظر عن أن الإسلام قررها نظاما أو لم يقررها، هذه الوقائع الثابتة هل يمكن أن تتخذ سبيلا للإصلاح أو أنها ضرر محض؟ أما أنها ضرر محض فما أظن أحدا يوافق على ذلك، لأن التصوف حقيقة واقعة ككل الأشياء، يقبل أن يكون ضارا ويقبل أن يكون نافعا، يقبل أن يكون ممدوحا ويقبل أن يكون مذموما. وحسبنا أن نقول إن الصلاة ذاتها مدحت وذمت، فقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سورة الماعون من الآية 4 إلى الآية 5. وقال سبحانه في وصف المؤمنين: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، سورة لقمان 4. وكذلك التصوف التصوف، كما قال الأستاذ فودة في عصورنا المتأخرة كان له مزايا وكانت له آثار واضحة. فالمسلمون في غرب أفريقيا وفي وسطها وفي جنوبها كان إيمانهم ثمرة من ثمرات التصوف، والإمام السنوسي الكبير عندما أراد أن يصلح بين المسلمين اتجه أول ما اتجه إلى أن نهج منهاجا صوفيا، وكان منهاجه في ذاته عجيبا غريبا، فإنه اتخذ المريدين ثم أراد أن يجعل من هؤلاء المريدين رجال أعمال كأحسن ما يكون رجال الأعمال، ولذلك أنشأ الزوايا، وأول زاوية أنشأها في جبل حول مكة، ثم انتقل بزواياه في الصحراء، وهذه الزوايا كانت واحات عامرة في وسط الصحراء، وبعمل رجالهم وقواتهم وتوجيههم استنبط الماء وجعل فيها زرعا وغراسا وثمارا، ووجههم وعلمهم الحرب والرماية حتى أقضوا مضاجع الإيطاليين أكثر من 20 سنة، عندما عجزت الدولة العثمانية عن أن تعين أهل ليبيا. واستمرت المقاومة السنوسية بهذه الزوايا إلى أن أذل الله الدولة الإيطالية، وإذا السنوسية تحيا من جديد، وكنا نود أن تحيا كما ابتدأت طريقة صوفية عاملة قوية. لا أود أن أتعرض لنشأة التصوف في الإسلام وقبل الإسلام، ولكني لا أستطيع أن أقول إن عمر بن الخطاب لم يكن متصوفا، وهو الذي قال فيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر بن الخطاب. والذي كان يعتقد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من أقرب أصحابه إلى الله، حتى إنه عندما كان ذهب إلى العمرة وجه إليه القول وقال له: لا تنسنا من دعائك يا أخي. ولا أستطيع أن أقول إن أبا بكر الصديق الذي كان يركب الصعب من الأمور ضابطا نفسه، والذي أثر عنه أنه قال كلاما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختلفت الرواية في قائله، رجعنا من الجهاد الأصغر وهو القتال إلى الجهاد الأكبر وهو مجاهدة النفس. وأبو بكر الذي يقول: فر من الشرف يتبعك الشرف، وقد كان وما زال هناك موجهون وشيوخ لهم مريدون ولهم أتباع، وهؤلاء هم الذين نرجو أن يعود التصوف على أيديهم كما ابتدأ. هل نحن الآن في حاجة إلى التصوف المصلح المثمر؟ أقول إذا كان الماضون لم يكن في حاجة إليه، بل كان المتصوف يعمل لله ولنفسه ولمريديه، فنحن في عصرنا هذا أشد الناس حاجة إلى متصوف يعمل بنظام التصوف الحقيقي، وذلك لأن شبابنا قد استهوته الأهواء وسيطرت على قلبه، فأصبحت دور السينما أشد المغريات وأشد الوسائل جلبا لها، والمجلات الفارغة والإذاعة اللاهية اللاعبة أصبح كل هذا يستهويه، وإذا سيطرت الأهواء والشهوات على جيل من الأجيال أصبحت خطب الخطباء لا تجدي، وكتابة الكتاب لا تجدي، ومواعظ الوعاظ لا تجدي، وحكم العلماء لا تجدي، وأصبحت كل وسائل الهداية لا تجدي شيئا، وحسبك أن ترى المجلات الدينية توزع بأقل من نصف العشر أو ربع العشر مما توزعه المجلات اللاهية العابثة. إذا لابد لنا من طريق آخر للإصلاح، هذا الطريق أن نتجه إلى الاستيلاء على نفوس الشباب، وهذا الاستيلاء يكون بطريق الشيخ ومريديه، بحيث يكون في كل قرية وفي كل حي من أحياء المدن وفي كل بيئة علمية أو اجتماعية أو سياسية رجال يقفون موقف الشيخ الصوفي من مريديه. إن العلاقة بين المريد والشيخ وبين مراتب هذا المريد هي التي يمكن أن تهذب وأن توجه. يقول الشاطبي في كتابه الموافقات: إن بين المعلم والمتعلم روحانية تجعله ينطبع بفكره وينطبع بكل ما يلقنه من معلومات. نحن في حاجة إلى هؤلاء الذين يستهون الشباب ليصرفوهم عن هذا الهوى الماجن وليوجهوهم. كان هنا منذ بضع سنين أو 10 سنين رجل اتجه إلى الشباب وحاول أن يتخذ معهم في إصلاحهم ما يتخذه الصوفي مع المريدين، وقد نجح إلى حد كبير، ولولا اشتغاله بالسياسة ما فسد أمره قط. ولذلك أوجب أن نتجه إلى الصوفية كعلاج أخير لوقاية الشباب من الفساد، ولا أعتقد أن هناك علاجا أجدى منها. وخلاصة الحديث عن التصوف في ندوة لواء الإسلام أن التصوف كأمر واقع كان فيه خير وخالطه بعض الشر، وإذا خلص من شره واتجه إلى المعاني الروحية كان سبيل إصلاح للمجتمع الإسلامي. وإن الشباب المسلم وقع تحت استهواءات مختلفة تؤدي إلى الانحراف، ولا سبيل إلى رده إلى الاستقامة الإسلامية إلا باستهواء يكون كاستهواء الشيخ الصوفي لمريديه، وحينئذ تعمل الصوفية أفضل الأعمال لإصلاح الشباب. شيخنا محمد الهاشمي رحمه الله تعالى. هذا ويسعدني في نهاية هذا البحث أن أنوه بفضل شيخنا المربي الكبير والعارف بالله المرشد سيدي محمد الهاشمي رحمه الله تعالى في نقله هذه المعاني الروحية والحقائق الربانية التي تكلمنا عنها إلى هذا البلد الكريم، وتجسيدها في صورة واقعية تحدثنا عنها أرواح مريديه وتلامذته، وتشهدنا إياها حياتهم الذاخرة بذكر الله وحق عبادته، كما شهد له بذلك معاصروه من أكابر السادة العلماء. لذا أختم كتابي بطيب ذكراه وسردي نبذ عن حياته الطيبة. ولادته: ولد سماحة الأستاذ المرشد الكبير سيدي محمد ابن الهاشمي قدس الله روحه من أبوين صالحين، كلاهما من آل بيت النبوة، يرجع نسبهما إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما، يوم السبت في 22 من شهر شوال سنة 1298 هجرية في مدينة سبدة التابعة لمدينة تلمسان، وهي من أشهر المدن الجزائرية، وكان والده من علمائها وقاضيا فيها، فلما توفي ترك أولادا صغارا والشيخ أكبرهم سنا. بقي الشيخ مدة من الزمن ملازما للعلماء، قد انتظم في سلكهم جادا في الازدياد من العلم، ثم هاجر مع شيخه محمد بن يلس إلى بلاد الشام فارا من ظلم الاستعمار الفرنسي الذي منع الشعب الجزائري من حضور حلقات العلماء وتوجيههم، وكانت هجرتهما في 20 من رمضان سنة 1329 هجرية عن طريق طنجة ومرسيليا متوجهين إلى بلاد الشام، فمكثا في دمشق أياما قلائل، وعملت الحكومة التركية آنذاك على تفريق جميع المغاربة الجزائريين، وكان نصيبه رحمه الله تعالى أن ذهب إلى تركيا وأقام في أضنة، وبقي شيخه ابن يلس في دمشق، وعاد بعد سنتين إلى دمشق فالتقى بشيخه ابن يلس وصحبه ولازمه، وفي بلاد الشام تابع أخذ العلم عن أكابر علمائها، ومن أشهرهم المحدث الكبير بدر الدين الحسني، والشيخ أمين سويدة، والشيخ جعفر الكتاني، والشيخ نجيب كيوان، والشيخ توفيق الأيوبي، والشيخ محمود العطار، وأخذ عنه علم أصول الفقه، والشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكافي، وأخذ عنه الفقه المالكي، وقد أجازه أشياخه بالعلوم العقلية والنقلية. أما من ناحية التصوف فقد أذن له شيخه محمد بن يلس بالورد العام لما رأى من تفوقه على تلامذته من حيث العلم والمعرفة والنصح لهم وخدمتهم. ولما قدم المرشد الكبير أحمد بن مصطفى العلوي من الجزائر لأداء فريضة الحج نزل في دمشق بعد وفاة سيدي محمد بن يلس سنة 1350 هجرية، وأذن له بالورد الخاص تلقين الاسم الأعظم والإرشاد العام. أخلاقه وسيرته: كان رحمه الله تعالى متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، متابعا له في جميع أقواله وأحواله وأخلاقه وأفعاله، فقد نال الوراثة الكاملة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان متواضعا حتى اشتهر بذلك ولم يسبقه أحد من رجال عصره في تواضعه، وكان يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه. دخل عليه رجل فقبل يد الشيخ رحمه الله تعالى، وأراد الشيخ أن يقبل يده، فامتنع الرجل عن ذلك وقال: أستغفر الله يا سيدي، أنا لست أهلا لذلك، أنا أقبل رجلكم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قبلت رجلنا فنحن نقبل رجلكم. وكان يحب أن يخدم إخوانه بنفسه، فيأتي الزائر ويأتي التلميذ فيبيت عنده فيقدم له الطعام ويحمل له الفراش مع ضعف جسمه، وكم جئناه في منتصف الليل وطرقنا بابه فيفتح الباب وهو بثيابه التي يقابل بها الناس كأنه جندي مستعد، فما رأيناه في ثوب نوم أبدا. وكان حليما لا يغضب إلا لله. حدث أن جاءه رجل من دمشق إلى بيته وأخذ يتهجم عليه ويتهكم به ويتكلم بكلمات يقشعر لها جلد المسلم، ولكن الشيخ رضي الله عنه لم يزد على قوله له: الله يجزيك الخير، إنك تبين عيوبنا وسوف نترك ذلك ونتحلى بالأخلاق الفاضلة. وما أن طال المقام بالرجل إلا وأقبل على الشيخ يقبل قدميه ويديه ويطلب منه المعذرة. وكان كريما لا يرد سائلا، وكم رأينا أشخاصا يأتون إليه فيعطيهم ويكرمهم، ولا سيما في مواسم الخير حيث يأتي الناس لبيته وترى موائد الطعام يأتيها الناس أفواجا أفواجا يأكلون منها، ولا تزال ابتسامته في وجهه. وقد بلغ من كرمه أنه بنى داره التي في حي المهاجرين بدمشق قسمين: قسم لأهله وقسم لتلاميذه ومريديه. وكان من صفاته رضي الله عنه وسع الصدر وتحمل المشقة والتوجيه وشدة الصبر مع بشاشة الوجه، حتى إني استغربت مرة صبره، فقال لي: يا سيدي، مشربنا هذا جمالي. وكان يأتي إليه الرجل العاصي فلا يرى إلا البشاشة من وجهه وسعة الصدر، وكم تاب على يديه عصاة منحرفون فانقلبوا بفضل صحبته مؤمنين عارفين بالله تعالى. حدث أنه كان سائرا في الطريق بعد انتهاء الدرس فمر به سكران، فما كان من الشيخ رحمه الله تعالى إلا أن أزال الغبار عن وجهه ودعا له ونصحه. وفي اليوم الثاني كان ذلك السكران أول رجل يحضر درس الشيخ وتاب بعد ذلك وحسنت توبته. وكان رحمه الله تعالى يهتم بأحوال المسلمين ويتألم لما يصيبهم، وكان يحضر جمعية العلماء التي تقام في الجامع الأموي يبحث في أمور المسلمين ويحذر من تفرقتهم، وقد طبع رسالة تبين سبب التفرقة وضررها وفائدة الاجتماع على الله والاعتصام بحبل الله، سماها القول الفصل القويم في بيان المراد من وصية الحكيم. وكان رحمه الله تعالى يكره الاستعمار بكل أساليبه ويبحث في توجيهه عن مدى صلة الحوادث مع الاستعمار وكيفية الخلاص من ذلك. ولما ندبت الحكومة الشعب إلى التدرب على الرماية ونظمت المقاومة الشعبية، سارع الشيخ لتسجيل اسمه بالمقاومة الشعبية، فكان يتدرب على أنواع الأسلحة مع ضعف جسمه ونحوله وكبر سنه، وبهذا ضرب للشعب المثل الأعلى لقوة الإيمان والعقيدة والجهاد في سبيل الله. وذكرنا بمن قبله من المرشدين الكمل الذين جاهدوا الاستعمار وحاربوه، أمثال عمر المختار والسنوسي وعبد القادر الجزائري. وما المجاهدون الذين قاموا في المغرب لإخراج الاستعمار وأذنابهم إلا الصوفية. وكان رحمه الله تعالى حسن السيرة والمعاملة، مما جعل الناس يقبلون عليه ويأخذون عنه التصوف الحقيقي، حتى قيل: لم يشتهر الهاشمي بعلمه مع كونه عالما، ولم يشتهر بكراماته مع أن له كرامات كثيرة، ولكنه اشتهر بأخلاقه وتواضعه ومعرفته بالله تعالى. وكان رحمه الله تعالى إذا حضرت مجلسه شعرت كأنك في روضة من رياض الجنة، لأن مجلسه ليس فيه ما يشوبه من المكدرات والمنكرات. فكان رحمه الله تعالى يتحاشى أن يذكر في حضرته رجل من المسلمين وينقص، ولا يحب أن يذكر في مجلسه الفساق وغيرهم، ويقول: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وبقي رحمه الله تعالى دائبا في جهاده مستقيما في توجيهه للمسلمين وإخراجهم مما وقعوا فيه من الضلال والزيغ، فقد كانت حلقاته العلمية متوارية من الصباح حتى المساء، ولا سيما علم التوحيد الذي هو من أصول الدين، فيبين العقائد الفاسدة والإلحادية مع بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والرجوع إلى الله تعالى والتعلق به دون سواه. نشاطه في الدعوة والإرشاد: كان بيته قبلة للعلماء والمتعلمين والزوار، لا يضجر من مقابلتهم، ويقيم مع ضعف جسمه حلقات منظمة دورية للعلم والذكر في المساجد والبيوت، ويطوف في مساجد دمشق يجمع الناس على العلم وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل مثابرا على همته ونشاطه ودعوته حتى أيامه الأخيرة. تتلمذ عليه نخبة طيبة صالحة من العلماء وطلاب العلم ومن مختلف طبقات الأمة، يهتدون بإرشاداته ويغترفون من علومه ويقتبسون من إيمانه ومعارفه الذوقية ويرجعون إليه في أمورهم. وقد أذن للمستفيدين منهم بالدعوة والإرشاد، وبذا انتشرت هذه الطاقة الروحية الكبرى في دمشق وحلب وفي مختلف المدن السورية والبلدان الإسلامية. مؤلفاته: أولا مفتاح الجنة، شرح عقيدة أهل السنة. ثانيا الرسالة الموسومة بعقيدة أهل السنة مع نظمها. ثالثا البحث الجامع والبرق اللامع والغيث الهامع فيما يتعلق بالصنعة والصانع. رابعا الرسالة الموسومة بسبيل السعادة في معنى كلمتي الشهادة مع نظمها. خامسا الدرة البهية. سادسا الحل السديد لما استشكله المريد من جواز الأخذ عن مرشدين. سابعا القول الفصل القويم في بيان المراد من وصية الحكيم. ثامنا شرح شطرنج العارفين للشيخ محي الدين بن عربي. تاسعا الأجوبة العشرة. عاشرا شرح نظم عقيدة أهل السنة، وغير ذلك من الرسائل. وقد أخذ التصوف عن سيد الهاشمي رحمه الله تعالى كثير من العلماء وغيرهم لا يعلم عددهم إلا الله. وهكذا قضى الشيخ الهاشمي حياته في جهاد وتعليم يربي النفوس ويزكي القلوب الراغبة في التعرف على مولاها، لا يعتريه ملل ولا كسل، واستقامته على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وحالا. ووصيته في آخر حياته: عليكم بالكتاب والسنة، تشهد له بكمال وراثته. وهكذا رحل الشيخ الكبير إلى رضوان الله تعالى وقربه يوم الثلاثاء 12 من شهر رجب عام 1381 هجرية، الموافق 19 من شهر كانون الأول عام 1961 ميلادية، وصلي عليه بالجامع الأموي، ثم شيعته دمشق تحمله على الأكف إلى مقبرة الدحداح حيث وري مثواه، وهو معروف ومزار. ولئن وارى القبر جسده الطاهر الكريم، فما وارى علمه وفضله ومعارفه وما أزدى للناس من معروف وإحسان، فلمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا من بعض سيرته الكريمة، وما قدمناه غيض من فيض ونقطة من بحر. وإلا فسيرة العارفين منطوية في تلامذتهم، ومن أين للإنسان أن يحيط بما تكنه صدورهم وأسرارهم. وفي مثله قال القائل: إن تسل أين قبور العظماء، فعلى الأفواه أو في الأنفس. وبمثل هذه الشخصيات الحية نقتدي، وبمثلهم نتشبه. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وقد قيل: موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. وقد أذن لنا رحمه الله تعالى قبل رحيله عن دار الدنيا بالورد العام والخاص والتربية والإرشاد، كما هو مبين في نص الإجازة التي نقدمها لك على الصفحات التالية. الإجازة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المجيد المنزه عن التقييد بالإطلاق والتقييد، الذي نور بصائر العارفين بنور معرفته، وقذف في قلوبهم أنوارا وصلوا بها إلى ميادين مكاشفته، وجعل الاقتداء بهم سببا لنيل الآمال والرضا منه عنهم سلما موصلا إلى الإخلاص في الأعمال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المنزل عليه، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، سورة الفتح الآية 10. وعلى آله وأصحابه الذين أذن لهم ببث العلم ونشره في الأمة المحمدية حتى صار الإذن سنة نبوية تداولها أهل الهمم العلية، وعلى التابعين لهم بإحسان الداعين إلى الله بإذنه الذين لا تزال شمسهم على الآفاق طالعة وأنوارهم في السرائر والقلوب لامعة، الذين يحافظون على أمانة الله حتى يبلغونها إلى نظرائهم في التقوى والعلم بالله. أما بعد، فإني لهذه المناسبة أذنت وأجزت أفرادا من إخواننا في طريقتنا الشاذرية الدرقاوية العلية لما تفرسته في أخلاقهم واعتمدته من أحوالهم إذنا عاما مطلقا في سائر الأوراد والأحزاب الشاذلية، وفي الورد الخاص الذي هو ذكر الاسم المفرد الله الذي هو الاسم الأعظم عند أهل الله بشروطه المعروفة عندهم، فيتأكد على كل واحد منهم أن يربي كل من اتخذه شيخا له في طريق الله، وأرجو الله أن ينفعهم وينفع بهم. ومن جملتهم أخونا في الله الأبر الأود الفقيه العارف بالله التقي الأمجد ولي الله الصادق في المحبة والعهد سيد الشيخ عبد القادر ابن عبد الله عيسى عزيز الحلبي، كما أذن لي أستاذي سيدي أحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي رضي الله عنه، وأرجو الله أن أكون مأذونا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو له مثل ذلك. ثم أقول: فاعرف يا أخي فضل الإذن وسره ولا تجهله، إذ المأذون مأمون، إذ هو في ضمان الله تعالى ثم في ضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في ضمان شيوخ الطريقة رضي الله عنهم، فاعرف هذا واعتقده ولا تجهله، واعلم أن الإذن الحقيقية والإجازة الحقيقية هي ما حصل لكم من الإذن الشفهي الباطني والإجازة القلبية الحقيقية، فهي التي يعمل بها وهي التي تنفعل لها القلوب وتنقاد لها النفوس، ولولا الضرورة لما اعتاد عليه الناس من الإجازة بالكتابة لما كتب أهل الله إجازة لمأذون من الله ومن الرسول ثم منهم إجازة شفوية قلبية حقيقية. وكن ذا حزم وعزم في تربية كل من اتخذك شيخا له من عباد الله، ولا تستحي من أحد في حق الله، وأوصيك بالنصيحة للإخوان بقدر الإمكان وبالمحافظة على حدود الله في السر والإعلان، وكن بالمؤمنين رؤوفا رحيما محبة في الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو الله للجميع التوفيق وأن يقينا وإياهم من سوء الطوارق، ويسلك بنا وبهم أحسن الطرائق، ويحمينا وإياهم من كل عائق، ونسأل الله بكل من رام الانتظام في سلك أهل الله نفحة خير من نفحات الله نسلك بها سبيل النجاة، ونصل بها إلى حقيقة تقوى الله بجاه صاحب الجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم يتجلى الحق تعالى لعباده برضاه. والظن في الله جميل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. قاله وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد بن الهاشمي بن عبد الرحمن التلمساني أصلا الدمشقي سكنا الشاذلي الدرقاوي طريقة، عامله الله والمسلمين باللطف والإحسان، آمين. حررت هذه الإجازة المباركة بالسادس عشر من شهر ربيع الأول سنة 1377. خادم الطريقة القادرية الشاذلية الدرقاوية العلوية عبد الله محمد ابن الهاشمي التلمساني دمشق. صورة الإجازة. صورة أخرى للإجازة. سند الطريقة الشاذلية. لما كان الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولما كان مشرب القوم رضوان الله عليهم أجمعين أبلغ المشارب في التحقيق وأسنى المعارج في التدقيق، تعين على كل منتسب إليهم أن يحقق مستنده على الوجه الأحق، لأن الحقائق لا تؤخذ من كل ذي دعوة إلا بعد تحقق صحة دعواه على الوجه الأكمل. ولما كان سند طريق القوم مسلسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أثبتنا هذا السند على الصفحات التالية متسلسلا شيخا عن شيخ إلى سيدنا الحسن البصري، ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض العلماء أنكر سماع الحسن البصري من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، ولكن الحافظ المحدث الفقيه جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى أثبت سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وتبعه في ذلك الفقيه المحدث الحجة أحمد بن حجر الهيثمي المكي رحمه الله تعالى، وإليك تحقيق كل منهما في هذا الموضوع. أولا، قال الحافظ المحدث جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الحاوي للفتاوي: أنكر جماعة من الحفاظ سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتمسك بهذا بعض المتأخرين فخدش به طريق لبس الخرقة وأثبته جماعة، وهو الراجح عندي لوجوه، وقد رجحه أيضا الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في أطراف المختارة. الوجه الأول: إن العلماء ذكروا في الأصول في وجوه الترجيح أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. الوجه الثاني: إن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر باتفاق، وكانت أمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها، فكانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه، وأخرجته إلى عمر فدعا له: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. ذكره الحافظ جمال الدين المزي في التهذيب، وأخرجه العسكري في كتاب المواعظ بسنده. وذكر المزي أنه الحسن البصري حضر يوم دار وله 14 سنة، ومن المعلوم أنه من حين بلغ 7 سنين أمر بالصلاة، فكان يحضر الجماعة ويصلي خلف عثمان إلى أن قتل عثمان وعلي إذاك بالمدينة، فإنه لم يخرج منها إلى الكوفة إلا بعد قتل عثمان، فكيف يستنكر سماعه منه وهو كل يوم يجتمع به في المسجد 5 مرات من حين ميز إلى أن بلغ 14 سنة؟ وزيادة على ذلك، إن عليا كان يزور أمهات المؤمنين، ومنهن أم سلمة، والحسن في بيتها هو وأمه. الوجه الثالث: إنه ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه. أورد المزي في التهذيب من طريق أبي نعيم قال: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا، حدثنا أبو حنيفة محمد بن صفي الواسطي، حدثنا محمد بن موسى الجرشي، حدثنا ثمامة بن عبيدة، حدثنا عطية بن محارب عن يونس بن عبيد قال: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد، إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدرك. قال: يا ابن أخي، لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك. إني في زمان كما ترى، وكان في عمل الحجاج، كل شيء سمعتني أقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علي. ثم ساق الحافظ السيوطي عدة أحاديث رواها الحسن عن علي رضي الله عنهما، منها قال أحمد في مسنده: حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه. أخرجه الترمذي وحسنه، والنسائي والحاكم وصححه. والضياء المقدسي في المختارة. قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي عند الكلام على هذا الحديث: قال علي بن المديني: الحسن رأى عليا بالمدينة وهو غلام. وقال أبو زرعة: كان الحسن البصري يوم بويع لعلي ابن 14 سنة. ورأى عليا بالمدينة ثم خرج علي رضي الله عنه إلى الكوفة والبصرة ولم يلقه الحسن بعد ذلك. وقال الحسن: رأيت الزبير يبايع عليا. انتهى. قلت: وفي هذا القدر كفاية. ويحمل قول النافي على ما بعد خروج علي من المدينة. ثانيا: وسئل الحافظ ابن حجر الهيثمي نفع الله بعلومه: هل سمع الحسن البصري من كلام علي كرم الله وجهه حتى يتم للسادة الصوفية سند خرقتهم وتلقينهم الذكر المروي عنه عن علي كرم الله وجهه؟ فأجاب بقوله: اختلف الناس فيه فأنكره الأكثرون وأثبته جماعة. قال الحافظ السيوطي: وهو الراجح عندي كالحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة والحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في أطراف المختارة لوجوه: الأول إن المثبت مقدم على النافي، الثاني إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وميز لسبع وأمر بالصلاة، فكان يحضر الجماعة ويصلي خلف عثمان إلى أن قتل، وعلي إذ ذاك بالمدينة يحضر الجماعة كل فرض، ولم يخرج منها إلا بعد قتل عثمان، وسن الحسن إذ ذاك 14 سنة، فكيف ينكر سماعه منه مع ذلك وهو يجتمع معه كل يوم بالمسجد 5 مرات مدة 7 سنين؟ ومن ثم قال علي بن المديني: رأى الحسن عليا بالمدينة وهو غلام. وزيادة على ذلك إن عليا كان يزور أمهات المؤمنين، ومنهن أم سلمة، والحسن في بيتها هو وأمه خيرة إذ هي مولاة لها، وكانت أم سلمة رضي الله عنها تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه، وأخرجته إلى عمر رضي الله عنه فدعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه وحببه إلى الناس. ذكره المزي وأسنده العسكري. وقد أورد المزي في التهذيب من طريق أبي نعيم أنه سئل عن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركه، فقال: كل شيء قلته فيه فهو عن علي، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا، أي زمان الحجاج. ثم ذكر الحافظ أحاديث كثيرة وقعت له من رواية الحسن عن علي كرم الله وجهه، وفي بعضها: ورجاله ثقات قول الحسن، سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر. الحديث. وبعد أن ثبت سماع الحسن البصري من علي رضي الله عنهما وصح سند السادة الصوفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ريبة ولا شك ولا أدنى شبهة، أقول: قد أخذ العبد الفقير الطريق عن سيدي ومولاي الشيخ محمد الهاشمي صاحب الأخلاق المحمدية طيب الله ثراه وجزاه عنا خير الجزاء، وقد لقننا وأذن لنا بالورد العام والورد الخاص وهو تلقين الاسم المفرد الله. وشيخنا محمد الهاشمي أخذ عن شيخه السيد محمد ابن يلس وعن شيخه أحمد بن مصطفى العلوي، وهما عن الشيخ محمد بن الحبيب البوزيدي الشريف المستغانمي إلى آخر السند كما هو مذكور في شجرة السند التي أثبتناها على الصفحة التالية. وقد رسمنا هذه الشجرة عن الكتب التالية: أولا: إرشاد الراغبين للشيخ حسن بن عبد العزيز أحد مريدي الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي رحمه الله تعالى. ثانيا: الأنوار القدسية للشيخ محمد ظافر المدني. ثالثا: أوراد السادة الشاذلية الدرقاوية التلمسانية. رابعا: مجموع الأوراد المسمى الدرة البهية في أوراد الطائفة العلوية للعارف بالله سيدي عدة بن تونس المستغانمي. والحمد لله الذي شرفنا بالانضمام في سلك هذه السلسلة الذهبية للطريقة الشاذلية الدرقاوية، ونسأله تعالى أن يكرمنا بما أكرم به رجالها، وأن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا معهم ومنهم، إنه سميع مجيب. آمين. سورة لشجرة النسب والسند. الختام. وبعد، فلعلك أيها القارئ وقد عرفت التصوف الحق، واطلعت على كلام الأئمة الأعلام وما ذكروه عنه، وعرفت صحة نسبته وتسلسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتخذ التصوف لك منهجا، وتحلق في أجوائه الصافية، وتتعبد في محاريبه، وتسبح في أنواره، وتعرج في معارجه، فتكون صورة مثالية عن هؤلاء الصوفية الذين ورثوا الوراثة الكاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هم العلماء بالله تعالى الداعون إلى الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم في جميع حالاتهم، والعلم بالله تعالى صفتهم، والعبادة حليتهم، والتقوى شعارهم، وحقائق الحقيقة أسرارهم. لهم من الساعات من إمداد فضل الله مزيد، ولهيب شوقهم يتأجج ويقول هل من مزيد. لقد تفانى الصوفية في حب مولاهم، وعاشوا في ذكره ومناجاته، فعلمهم وطهرهم وزكاهم وأدبهم، واصطفاهم واجتباهم، وأحبهم ورضي عنهم، ففتح لقلوبهم ملكوت السماوات، وأراهم عجائب كونه وبدائع قدرته وأسرار خليقته، وأفاض عليهم هداياه وعطاياه علوما وأذواقا. فما أجدر الباحثين والمفكرين ورواد الحقيقة بالبحث عن ذلك التراث الإسلامي العظيم الذي تركه لهم أسلافهم من قبل وديعة في أيديهم وأمانة في أعناقهم، فيأخذوه عن أهله ويقدروه حق قدره، ثم بعد ذلك يخلصوه من كل شائبة تعكر صفوه أو تهبط به إلى المكان الذي لا يليق به. فهل فكر المنصفون من أولي الرأي والفكر والقلم أن يشحذوا هممهم فيسيروا في قافلة أهله حتى ينهلوا من منهله العذب فينفوا عن التصوف ترهاته ودخيله، كما نفى أهل الحديث عن الحديث أكاذيبه، وأهل التفسير عن التفسير إسرائيلياته، حتى يتسنى لناشد الحقيقة أن يجدها سليمة صحيحة ويميزها عما سواها. هذا ما وفقنا الله لإثباته في هذا الكتاب، وهو الموفق للهداية والمرشد إلى الصواب، جعله الله خالصا لوجهه الكريم، ونفع به من قرأه وهداه إلى الصراط المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انتهى الكتاب. قرأنا لكم كتاب حقائق عن التصوف لفضيلة الشيخ العارف بالله عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق.